كل الأوقات.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم،
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين في ميزان القرآن والسنة. إن شاء الله بالعودة إلى ميزان القرآن والسنة بفهم صحيح وتطبيق مخلص وفق نهج الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الرسول، إن شاء الله نعود إلى الخير والرخاء والسلام والأمان، ونكون من أهل الجنة والفردوس الأعلى إن شاء الله. ضيوفنا الكرام اللي هيساعدونا على العودة إلى القرآن والسنة من اليمين فضيلة الشيخ الحبيب محمد عبد الفتاح، مرحبا بك.
بارك الله فيك دكتور،
منورنا وسعداء بيك.
نورك وبارك الله فيك.
فضيلة الشيخ محمد عبد الفتاح المستشار الشرعي للمجموعة القطرية لإعداد القيادات ورئيس قسم الوعظ بدولة الإمارات سابقا، مرحبا بحضرتك.
بارك الله فيك.
شرفنا أيضا فضيلة الشيخ نبيه الوحش، مرحبا بيك.
الله
الله الله
الله
الله. الأستاذ نبيه الوحش المحامي بالنقد والدستوريه العليا، مرحبا بيك.
ربنا يزيدك من نعيم الله،
ثبتك العمه كده.
ما انا هلبسها له شويه كده، انا هقلعها واديها له تاني في الحوار.
لا ما تنفعش.
عموما العمه شرف ليا وليك.
طبعا طبعا
استاذ نبيل.
طبعا
شرفنا ايضا الاستاذ الدكتور يحيى اسماعيل، مرحبا بيك.
اهلا وسهلا
استاذ الدكتور يحيى اسماعيل، امين عام جبهه علماء الازهر واستاذ الحديث وعلوم الحديث بجامعه الازهر وجامعه الكويت، مرحبا بحضرتك.
اهلا وسهلا. مرحبا.
شرفنا ايضا الاستاذ الدكتور محمود شعبان، مرحبا بك.
أهلاً.
استاذ الدكتور محمود شعبان استاذ بلاغه القران بالازهر الشريف، مرحبا بكم اجمعين. منورنا وسعداء بكم. احنا كالعاده بنبدا وبنحدد القضيه اللي هنناقشها اليوم، ولو في صوره عليها تعليق. قضية اليوم احنا عصرنا في ثلاثة ظن رمضان، بس اول جلسة من جلسات محاكمة الرئيس حسني مبارك واعوانه بتوقع مختلفة، واستمر بس المحاكمة ايام قليلة، ثم صدر قرار بوقف بس المحاكمة. ومن هذا التاريخ واحنا علاقتنا كشعب بالمحاكمة اللي احنا اصحاب القضية بقت علاقة مبتورة ومبتصرة، بنسمع شوية تعليقات من المحامين لكن ما احناش في الصورة. عاوزين نراجع هذا الامر، هل له مبررات؟ خاصة انه اللي بيحدث بيتقال، يعني اذا كان في اتقال انه ممكن يكون ده امن قومي، ممكن يكون شهادة سيادة المشير او رئيس المخابرات، طيب دول عدهم. إنما ما يتم الآن من أحداث لو إحنا كنا بنشوفها ربما كانت كثير من المطالبات اللي حدثت في مجلس الشعب وفي ميدان التحرير وفي غيره من الإسراع بالمحاكمات والقصاص كانت ممكن اتحلت، لأن إحنا كنا هنبقى شايفين بعينينا ومطمئنين إن المحاكمات تسير سيرا مطمئنا. أما وإن إحنا مش شايفين وبينقل إلينا حسب هوى ورؤية الحاكي أو الناقل، فاحنا مش عارفين ايه اللي بيحدث. وبالتالي سؤالنا، هل احنا كشعب والشعب يريد الان، الشعب يريد بنطالب بانه يعود بس المحاكمات؟ هيبقى طبعا نستشير ضيوفنا الكرام ومعنا القانونيين ومعنا الشرعيين، وبننتظر رسائلكم على رقم 94172. هل نصر نطالب نفضل نقول الشعب يريد اعادة بس جلسات محاكمة الرئيس حسني مبارك وأعوانه، ولا نستمر على ما نحن عليه؟ طبعا القضاء ما بيجيش بالضغط، يعني احنا مش بنقول عشان كلامنا يمشي على القضاء.
استأذنك اوضح لك معلومة.
وضح لي.
الموضوع البث كان قرار حصيف من المجلس الأعلى للقضاء، وهو اللي أصدر القرار، وتلقفه وزير الإعلام السابق اللي هو أسامة هيك، وقال انه هيكون حصري على التلفزيون المصري
ده في البداية.
في البداية، وده كانت غلطة وزير الإعلام لأنه ما عندوش حس لا سياسي ولا حس مهني، لانه المفروض لو يكون ده مشفر على التلفزيون المصري بس كان المفروض الدقائق دي تباع.
يعني انت كنت عايزها بفلوس يعني؟
لا ده مش عايزها، ده في قضيه مرفوعه وجلستها يوم 24 الشهر ده مؤجله لبس وتشفير هذه المحاكمات لسبب بسيط، لانه انس الفقي اتحاكم واتحبس او اتحبس على انه شفر او 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 اهدر 1.5 مليون في بث كرة القدم من غير تشفير. خلاص لو حسبناها وحسبوها اهل الاقتصاد، لو حسبنا بس محاكمات مبارك واركان نظامه وديوله ودلاديله، عارف يا دكتور يحيى، من 12 مليار ل 15 مليار، وانت عندك خزينة الدولة فاضية وبتمد ايديك للولايات المتحده الارهابيه وصندوق النقد الدولي.
ساعتها نبقى مبسوطين ان هي تطول ما دام بتتباع هي.
ده هو عمل ايه بقى؟ باع بعض البث منها للاون تي في وللسي بي سي ب $7,000 في او $5,000 على ما اتذكر في
جلسه
او في لا في, في مش في الجلسه ساعة. في الساعه او في الدقيقه حاجه زي كده، وقال لك اللي يحط اللوجو بتاع التلفزيون يبقى مش عايز منه فلوس. قلت له لا، مش ده مال عام، ده مش مال الوالد بتاع حضرتك. وعملنا خناقه انا واسامه هيكل، ورحت له التلفزيون وقابلته وقال لي انت بتقاضيني عشان ده اصل انا ده واجب قومي وواجب وطني. لو قلت له لا، ما فيهاش واجب وطني وواجب قومي، انت مش انت اللي تقول ده، القضاء نفسه يا دكتور الفاضل هو مجلس الاعلى القضاء اجتمعوا واصدر قرار انه ده من حق الشعب المصري، لازم يعرف المحاكمه دي على الهواء. يبقى انت المفروض ملك ما تتدخلش فيه.
انا يعني ولا المجلس؟
لا وزير الاعلام.
انا بتكلم الكلام اللي بدكتور يعني. وبعدين بعد اذنك بين هلالين، انا عندي درايه بالخرائط وشفت الاطالس، ففي دولة جديدة حضرتك قلتها دلوقتي هي واقعة فين؟ الولايات المتحدة الارهابية.
الولايات المتحدة الارهابية ده
اول مرة اسمع بها. صحيح.
لا يا فندم،
فين واقعة؟ فين تحت الشمس؟
لا ده غير اسمها من بعد 11 سبتمبر.
اللي هي
الولايات المتحدة الامريكية.
كده اقول كده كان سابقا كذا وما اعرف.
وصندوق النكد الدولي اتغير اسمه برضه
بقى النكد يعني.
طيب اذا اخواننا السؤال حددناه، والصورة لما تجهز شبابنا يقولوا لنا ونشوفه مع بعض. نبدا من عند حضرتك يا شيخ محمد، احنا بنبدا كده بتذكرة اخلاقية عشان نعود للاخلاق. تقول للاخوان المشاهدين ايه عشان نعود للاخلاق كما يحب ربنا ويرضى؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، واصلي واسلم وابارك على عبده ورسوله ومصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم. يعني هو قبل التذكرة انا اسال سؤالا، يعني مطلب بس المحاكمة مطلب عقلي ام مطلب عاطفي؟ الان القضية بيد القضاء. انا شايف ان احنا المفروض ان الشعب المصري ينصرف للعمل للانتاج للنهوض بالبلد، ونترك ملف القضية بيد القضاء العادل المنصف الذي نثق فيه، والذي ان شاء الله لن يضيع دماء الشهداء والمصابين هدرا. ده من وجهة نظري، ربما اكون مصيبا او اكون مخطئا، الله تعالى اعلم. لكن لا نجعل المسألة قضية يعني تشغل بال الرأي العام، لان كثيرا من الفرعيات شغلتنا عن اساسيات. يعني على سبيل المثال مجلس الشعب، وقد سعدنا بانعقاده في 23 من هذا الشهر، لكن رأيت مناظر يعني للأسف الشديد ظننت أن بعض من تكلموا يعني تكلموا للتصوير، تكلموا لإضافة شيء إلى السي في أو السيرة الذاتية، تكلموا للفت الأنظار، تكلموا للإعلام، ضربوا على وتر واحد لم يجاوزوا، بالرغم من أن قضايا كثيرة ملحة جداً لا تقبل التأجيل على الإطلاق، تنتظر مجلس الشعب المنتخب والموقر. فأنا شايف أن ده كله ليس بعيدا عن الأخلاق بأي حال من الأحوال، ألا نضرب على وتر واحد، بل نضرب على كل الأوتار ونحاول علاج كل الأخطاء. وهمس في أذن القضاء، في أذن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بأن تتحرك سلحفاة المحاكمات بعض الشيء، لأنها بطيئة، لأن المحاكمات بدأت بعد 6 شهور تقريبا، وإحنا النهاردة 6 شهور وكلنا نسمع كلاما يجرح مشاعر المصريين، مع احترامي الشديد للأستاذ نبيل، من قبل المحامين الذين كانوا يتكلمون بكلام إنشاء لا يمت للواقع ولا للحقيقة ولا للقانون بصلة من الصلات، إن كانت من نصيحة أو توجيه ألا يعني كلمة موجزة، ألا وهي يعني أن نكون صادقين مع أنفسنا مع غيرنا حتى يوفقنا الله تبارك وتعالى لخير القول وخير العمل.
جزاك الله خيرا. شكرا
بارك الله فيك
شيخ محمد. بس انت حضرتك قلت في البداية احنا ما ننشغلش، ولا وفي النهاية قلت ان احنا لو كنا بنتابع ربما ما كناش نبقى عندنا القلق. انت بتؤكد فكرة ان احنا عندنا قلق من او عندنا احنا
بالطبع. لا انا شايف ان المحاكمات في الحقيقة بطيئة جدا. تمام. يعني فيها نوع يعني بين الفي الف قوس فيها نوع من المياعة. المسألة عايزة تسريع، يعني الا توجد احراز، الا توجد شرائط وكاميرات قد سجلت، الا توجد يعني فوارغ رصاصات موجودة، اين تلك الادلة؟ يعني هل عفريت ازرق حط في ميدان التحرير وكل الميادين في السويس والاسكندرية وغيرها وضرب المتظاهرين؟ الا نعلم من الذي وجه، من الذي اصدر الاوامر، من الذي نفذ؟
العفريت الوان شوين الازرق يعني. طيب نشوف، ننتقل الى استاذنا الدكتور يحيى اسماعيل ونشوف نصيحته الأخلاقية لعموم المشاهدين هتبقى ايه. لا انت اتكلمت مش انت
بدأت في الاخلاق. وضحت لك نقطة.
لا ما انت مالكش
في الاخلاق، بتكلم في الاخلاق
مالكش في الاخلاق.
انت ليك في مين؟ مالكش في الاخلاق. هو انا كل اللي قلت لكم انتوا في الدين ولا في الشرشحة؟
واحنا مش هنسمح لحد يوقف في الشرشحة بيدان. انت حضرتك في المرافعة وليس في الشرشحة.
مش انت بدأت وخدت كلمتك عنوة.
لا استاذ مش عنوة، انا عايز اتكلم في الاخلاق بقى.
اتفضل
بعد
انا بتنازل عنك.
لا ربنا يخليك. لا
لان انا جاي والله على
انا بقول لكل من يدافع عن الفساد او المفسدين ده انه المحاماة رسالة وليس مهنة.
مش عايز الكلام.
فانه تتحلوا باخلاق رسالة المحاماة اللي انا فخور بيه واللي قال عليها رحمة الله على الشيخ الشراوي لما قابلته في لقاء وحيد يتيم. قال
انت اللي كنت وحيد يتيم ولا اللقاء وحيد؟
لا اللقاء وحيد يتيم. انه رسالة المحاماة تشبه رسالة الانبياء.
تشبه.
وليس
هي رسالة الانبياء.
لا 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 مش زيها طبعا. حسن الله. وقال باللفظ كده لما وجاب لي أدلة انه الشاهد انه زي ما استدل سيدنا موسى بأخوه هارون لانه افصح منه لسانا في الحق، وقال انه شعيب كان خطيب الانبياء وفي الحق برضه، لكن للأسف 90% من المحامين بيستخدموا مهنة ورسالة المحاماة وانا اقول على هوا في لي ذراع الحقيقة وفي إطالة التقاضي وفي المماطلة، فانا بقول لهم اتقوا الله واستخدموا المحاماة كرسالة وليس كمان.
جزاك الله خيرا. وانا النهاردة اشهد لك بانك انت شيك ويعني هندامك وجميل ويعني عريسنا.
وسيكون شيخا
ان شاء الله. ننتقل لأستاذنا الدكتور يحيى اسماعيل.
يعني انا تأسيسا على كلمة اخي فضيلة الشيخ
محمد
حضرته بيقول يعني المحاكمة مطلب حقوقي او مطلب عاطفي،
عاطفي او عقلي،
عاطفي او عقلي،
البس اقصد البس
والبس ايضا مطلب عقلي ام شرعي. مطلب عقلي ام شرعي. لماذا يقول الله رب العالمين فقد جعلنا لوليه سلطانا ما لم يرد السلطان الى اهله فلن تهدأ القلوب حتى ولو نفذ حكم القضاء الارضي. نحن نطلب العدل الشرعي وليس العدل العام، نطلب العدل الخاص. العدل العام لا تقام به الحدود ولا تستوفى به الحقوق. العدل عدلان كما قال الامام ابن تيمية رحمه الله ورضي عنه. عدل عام يعني ما يبقى زي ما في القضاء في القانون مش عارف العقد شريعة المتعاقدين، ده عدل عام ولا قيمة له شرعا. لان ما بيجي يقول لك انا راضي وهو راضي وانت مالك يا قاضي، لا ده ربنا جل جلاله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. ده الاموال ربنا جل جلاله قال لنا ولا تؤتوا السفهاء اموالكم، وقال في اللذة الجنسية الله رب العالمين يشرعها ويقننها ويقول وانكحوا الايام منكم ويقول ولا تنكحوا ويقول وانكحوا. فالعدل العام الذي به تنفذ البنود ليس عدلا شرعيا ولا تهدأ له الخواطر. ولا تقر له الجنوب. اظن في بعض اللقاءات مش عارف كانت هنا ولا لا الاستاذنا الاستاذ على الطنطاوي, بس الطنطاوي الحقيقي فرق بين مشرق ومغرب, الشيخ على الطنطاوي في مقال له في مجلة الرسالة بتاعت الاستاذ احمد حسن الزيات عليهم جميعا رحمة الله, بيقول والله لا هناك قضية لاعمامي وجدودي قضية مواريث, يقول اقسم بالله ظلت 80 عاما حتى زادت اوراقها على عدد اوراق تاريخ الطبر, بيقول انا مش عارف افهم فيها حاجة. ولهذا العدل اللي بيجري وراه ده اسمه العدل الارضي, العدل الوضعي, هذا ليس العدل الذي يرضي الله رب العالمين. من اعجب العجب وانا كتبتها او الجامعة كتبتها اكثر من مرة, الا تعلمون ان في كلية الشريعة قسم اسمه القضاء الشرعي محروم على المصريين ان يدخلوا. احنا كتبنا وقلنا بنطالب بمساواة المصريين على ارض مصر بغير المصريين, ليه محروم على محظور على المصريين ان يدخلوا قسم القضاء الشرعي اللي في كلية الشريعة والقانون؟ ليه؟
من الغوا المحاكم المختلطه,
المحاكم الشرعيه
مضبوط.
ما هي الغيت هنا, ما لم تلغى في دول اسلاميه بالزبط. كثيره يبقى اذا احنا نخرج لغير المصريين قضاة شرعيين, انما المصريين يتخرج لهم قضاة علمانيين للاسف, قضاة علمانيين. القضاة العلمانيين اللي كل ثقافتهم القانون الفرنسي القانون الانجليزي المصادر الغربيه, هذا اصل هذا التقاضي الجدل, اصله قائم على الجدل. اذكر ان في قضية للسيدة الفاضلة اسمها ميمي شكيب, يمكن ما اعرفش
77
انت حافظه انت مزاي انت كنت وقف المحامي يترفع على المحكمة يقول هذه السيدة الشريفة العفيفة نقية الذين طاهرة القاضي قال له بتكلم على من يا استاذ؟ قال له الماثلة امامكم ظلما وعدوانا. قال له يا استاذ ده اعترفت. قال له اعترفت بايه؟ قال له اعترفت بالزنا والتضاع. قال عجبت الامر المحكمة تصدق عاهرة وتكذب زميلا له. شوف هذا ولهذا شوف ربنا جل جلاله اما بيقول الم ترى الذين في الآية بتاع سورة المائدة بل في الآية الجدال ولا تجادلوا
اهل الكتاب في
لا عن الذين يختانون انفسهم
في النساء
في النساء ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم, بين المعيار الحق للمحامي العدل. انت عارف القضية وبيجي يقول لك انا عملت, ترضى لنفسك ان تقتات من مال حرام وياخذ الملايين؟ وشوف الفجور يقول ده لسه رئيس جمهورية, دي المصيبة, البلد الدنيا دي كلها طلعت مجانين هو الوحده اللي عائل. كان بيحدثني احد اخواني اللي ايام عبد الناصر كان في عقوبة تانية ما حدش ياخد باله منها, كان بيدخل المستشفى المجانين الاساتذة الكبار العبقريات دي كان يرميها مستشفى المجانين. فبيحدثني الاستاذ هذا بيقول اول ما دخل المستشفى المجانين جاله واحد عمال يقول له اسمع انا النبي اوعى تخالفني في حاجة, اذا اقول لك حاجة هو ده اللي ربنا بعتني بيه. فالتاني واقف قدام مجنون, فإلا واحد لما أرزق بلطجي جاي من هناك من لجنة السياسات بتاعة جاي يجري, التاني شافه طلع يجري قال له بقولك ايه الولد, قال له بقوله النبي, قال له عصدقه ابن كذا, انا ما بعتش حد انا ما بعتش حد. هو ده شغل الفكر السفسطائي ان يقول ده المحامي بتاع العدل بيقول ده بيخر استقامة الواد حبيب العدل طلع
يعني ده قال لك ده هو ولي من اولياء الله
وبالخر استقامه هي يعني الاستقامه تتخر, انما هو ده الفكر السفسطائي. احنا الاساس اذا اردتم ان البلد سيستقر امرها اطلبوا عدل الله, اطلبوا شرع الله. يا اخي المحاكم العسكريه محاكم وقائع, وصاحبنا كان بيقيم المحاكم العسكريه اللي بيقول لا اله الا الله. انا رحت حضرت المحاكم العسكريه لما كان فضيله الشيخ سيد عسكر وكان اخونا عصام العريان وكان خيرت وكان الدكتور حسن شحاته, رحت انا والدكتور بري عن جبهه علماء الازهر
حسن ولا حسين
بتاع الاقتصاد
حسين
بتاع الاقتصاد نسينا الغرض
احد القضاء قالوا لنا مش عارف والدته السيده الفاضله كانت اللي كانت مع ممثله في دور مع اسمه ايه ده اللي هو فريد لطرش الغرض ولا هدى مش عارف الغرض يعني شيء مؤصله يعني. فلقيت اللي قاعد على المنصه عمال يهطرف في السيره ومعتمد على الدبابير وعمال يقول احنا اللي نعرف واحنا بتوع الدين. فواقفين خلف المنصه عصام العراني يقول له اسد جامعه الازهر رئيس جامعه علماء الازهر الدكتور كان معانا الدكتور اخونا عبد القادر عبد المهدي عبد القادر احنا قلتوا بس اللي تعلموا خدت بال حضرتك ده عاملينها ليه حضر اجتماع اللي هو الشيخ سيد عسكر او غيره فكان بيقيموا بالمحاكم العسكريه لادنى شبهه دلوقتي هو نفس اللي حكمنا بيه اليس من اذا عجزوا عن اقامه شرع الله والاحتكام الى شرع الله لما لم يحتكموا الى قانونه هو وهذا هو العدل اذا غاب شرع الله فليه حكم بمحكمه عسكريه
ما احنا مش عايزين نحكمه بمحكمه عسكريه
حكموه يا اخويا محكمه استثنائيه
ليه بقى
عشان الفلوس
لا يا ريت
كرامه المصرف وحقوق الاعتبار
لان السادات ما هم بيسلموا بعض الوباء السادات في اخر ايامه اصدر قرار رقم 35 بانه اي حد من اللي شاركوا في حرب اكتوبر تصبغ عليه الصفه العسكريه مدى الحياه خلاص فاحنا لو قلنا الكلام ده وان هو لا يجوز محاكمته فحصلوه بالقانون رقم 35
ماشي
فلو قلنا ان هو راجل عسكري
ماشي
يبقى هو ما يجوزش محاكمته امام القضاء خالص لا قدام العسكري ولا قدام المدني فعشان كده بنقول حكموه مدني
ازاي جبت دي
ما هو اللي قال عليها فرد الدين
جميل جميل جميل
خليك 35 سنه
ماشي ماشي انا معاك ماشي ماشي يا استاذ اتفضل
فهو
حاكم مدني
حاكم مدني
هناك محاكم خاصه
هو كان من البدايه المفروض يتحكم محكمه خاصه
لان
هو مسؤول كرئيس جمهوريه ارتكب هذه الجرائم دي بصفه رئيس جمهوريه
بتاعه ورطه لما قال الجيش اللي قتل اذا انتوا اقرتوا ان في قتل
بالظبط
وبتقول ان هو لسه ريس
بالظبط كده
جيش يقتل وهو لسه ريس يبقى لابد ان يكون مؤتمرا
بقى
والا
القائد الاعلى للقوات المسلحه
الرئيس الاعلى للقوات المسلحه
رئيس اعلى انما هو لا يزال ريس
لكن القائد الاعلى
لا يزال ريس وهو اقر
الرئيس الاعلى للقوات المسلحه
لا يزال ريس وهو اقر بان بانه بان فيه قتل وان اللي قتل
ده صحيح الجيش لا ده انا بوضح لمعلومه
الجيش وهو
مش بعترض انا بوضح معلومه
انت تقدر تعترض من اعترض انطرد والثاني علم وعايز تعترض قدامهم ايه
اللي وظيفتك ولا الجيش نزل بامر من
نعم نعم
مش هو الذي افضل امر نزول القوات المسلحه وهل تجرؤ القوات المسلحه على اطلاق رصاصه بدون توجيه رئاسي مثلا
حتى لو اطلقوا بدون توجيه رئاسي ورضي وسكت بعد ذلك فهو مجرم
بالضبط
هو هيروح فين من يا اخي ولهذا سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه في الوثيقة العمرية الشهيرة اللي اخرجها الامام الدارقطني وذكرها ابن القيم في كتابه
الاعلام
لا في الاعلام ايضا كذلك اما لا يعني ساووا بين وحتى لا ييأس ضعيف من عدله ولا يطمع قوي لحيفه
لأبي موسى الأشعري لقاضيه
ده وثيقه
معروفه
معروفه هو احنا بعد الاعمار دي كلها مالناش قانون يا ناس بعد الاعمار دي كلها مالناش شريعه يا عمالين يدوخونا يقولوا الدستور اولا القانون مش عارف هو احنا جايين طالعين شيطاني احنا لنا وثيقه لنا قراننا لنا ديننا نعم اقيموا شرع اقيمونا على شرع ربنا
ده بالمفارقات القدر ان سويسرا تبعت لشجره الدر النهارده طلب حضور للتعامل معاها واحنا لغايه دلوقتي ما سالناهاش
ومش هتسالوها تقريبا ده عماله
النهارده
ده بتتدعي
بعت لها ضبط احضار على فكره مش طلب حضور
ده عماله تتدعي
بتتحقق مع عليها البنداري وبتتحقق مع طاهر حلمي وبتتحقق مع عليش في سويسرا اللي هم ماسكين حركه المراه للسلام ولا حركه الخاصه بسوزان مبارك
نعم.
بعتوا لها ضبط واحضار وبلغوا بالانتربول الدولي النهارده واحنا مش قادرين نحاكمها
شكرا استاذ نبيل
وبتتنقل بطياره الى
لغايه دلوقتي
حتى خدت بال حضرتك فلهذا المطلب الخلقي
أن نطالب بإقامة شرع الله فينا ومحاكمة هؤلاء على وفق شرع الله. إذا أردتم سلامة الأمة، إذا أردتم استقرار الدولة، إذا أردتم هدوء الخواطر، إذا أردتم رضا النفوس، أقيموا شرع الله الكل والله سيرضى. وإيه المانع؟ إيه المانع تتعمل ده فرصة، فرصة والعالم كله هيرفعكم تتعامل بتاع قاعة بالزجاج غير بتاع
مضاد للرصاص،
مضاد للرصاص وفي وسط التحرير. ده دمنا احنا يا ناس. وربنا بيقوله فقد جعلنا الولي سلطانا. هذا مين اللي يقول ملوش حق يحضر المحاكمة وخرج ناس وأذى ناس وضرب ناس؟ ألم يضرب محامين؟ ألم يضرب أناس؟ ايه البلطجية اللي بيقوله احنا أولاد مبارك ويسيبهم يضربوا في الناس ووقت ما هوش عايز يحضرهم ما بيحضروش؟ واحنا عارفين يا ريس ما شفناهمش يا اخي في بتوع الانتخابات. ليه؟ لان عارفين يا ريس دي صناعه محليه معروفه، من معروفه اين صنعت ومن صنعها ومن يصدرها. ما اللي بيدافع عن اللي كان بيقولوا من المدافع عن الغادر شريكه في الغادر.
اه طبعا
ما دام ثبت ان هو غادر، المدافع عن الفاجر شريكه في الفجور. نسكت على ذلك ليه واحنا امه لهذا؟ ارجو ان فضيله الامام ومن معه من اللي هنطالب به انا والاستاذ المحامي، بقول المحامي علشان من خلاله بعدله ارجو قبل العدل، انه يأمر بفتح باب الالتحاق بقسم القضاء الشرعي في كلية الشريعة للمصريين، مساواة للمصريين بغير المصريين على ارض مصر باسم الديمقراطية يا شيخ.
شكرا دكتور يحيى. طب لو هو عمل القرار ده بكرة ولا بعد وبرضه عايزين يعدله ولا بقى
عادي قرار؟ لا 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 ده العزل حاجات تانية،
والعزل شيء
حاجات تانية، لانه
ده العزل المجلس. المجلس ارتكب الان يعني في عندنا جريمة مكتملة الاركان. طيب
خلونا في الاخلاق.
وعلى فكرة هو الجريمة بعيد عن الاخلاق اما تيجي تنحي الجريمة. ولهذا ربنا جل جلاله ما يقول وانحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم. يبقى اذا الحكم انزل الله تنحية للهوى،
واحذرهم
ان يفتنوك
عن بعض ما انزل الله،
مش عما انزل عن بعض. لهذا ما فيش قانون ولا دستور ولا مشرع مع
لا. وعلى فكرة محاكمتهم شرعا لها مرجعية دستورية حتى في الاعلان الدستوري.
نعم نعم
مش في الدستور اللي مات.
نعم
ولا مرجعية دستورية في الاعلان الدستوري في المادة 2.
نعم المرجع الاساس
بالضبط.
ولهذا احنا بنقول دي مسؤولية اقامة شرع الله يا دكتور عاطف. اقامة شرع الله في الاحكام مسؤولية كل قاضي من الآن.
بالزبط.
لا عذر لأي قاضي يقول القانون قدامي. بنقول له وأن ربنا جل جلاله بيقول يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها. أي قاضي هيقف بين إيدين ربنا ويقول قالوا لي، هيجي له يقول له اسمع، بيقول له ويلاقي القلم بيطرق على قفا اللي جابوه وهيتم في نار جهنم، مش هيعرف يجادل. يوم تأتي كل نفس تجادل، ما يقول ربنا جل جلاله وعرضوا على ربك صفا فرضا. كل واحد سيشعر كأنه وحده فرغ الله رب العالمين له. باستطاعة كل قاضي في أي قضية يحلها للقضاء الدستوري. قبل كده احنا كنا ممنوعين من تحريك الدعوة الدستورية باللعبة اللي عملها لنا دي، ان الدعوة الدستورية من خلال القاضي
قضية مرفوعة لمجلس الشعب
انما انا كمظلوم، انا كمضطهد، انا كمعتدى عليا، مش من حقي اروح للمحكمة.
وعلى فكرة في بعض القضاة المحترمين من اول الثمانينات لغاية ما اتخلع. نعم.
وعزله مثل الاستاذ عبد الحميد غراب.
ده غير عبد الحميد غراب لسه. نعم. واحد جزء يا دكتور عاطف في بلد بحري هنا بس مش فاكرها، احال قضية بغاء بعدم دستوريتها لانها تخالف الشرع واستند للدستور وغصبا عن عين حسني مبارك وعن عين حاشيته كلها.
وبعدين
قاضي جزئي
وبعدين لسه مركونه هناك.
مركونه في الدستورية بس هو عمل اللي عليك قاضي. انا بتكلم على اساس ان بتخاطب القضاء.
القضاء جميعا هم المسؤولون كل واحد.
الله العظيم قاضي جزئي.
نعم.
صغير
يستطيع ده حقه. انما هم هي كانت صاحبة تروح عند الدستورية وتتركن. ليه؟ من اول الاستاذ عوض المر قعد لاخر قضيه كانت قضيه الاخوان المسلمين
بعد عوض المر ما فيش
بعد 16 قعد مستني الساعه 4 لما يجددوا له واجل كما قال لي الاستاذ العو اجل القطع فيها الساعة 5 قالوا له اتفضل روح. واللي جه بعده من اللي كان بيجي بعده؟ كل الذين شاركوا في جرائم صناعة القوانين هم اللي جابوهم،
كانوا موظفين عموميين.
من اول الواد ده نجيب اسمه نجيب ايه اللي عمل قانون الاسرة،
الخلع الخلع،
كان وكيل في وزارة العدل.
نجيب
حسني، انا اعرفش نجيب عمله قاضي محكمة
الدستور. لا لا ده كان مستشار ملاكي لشجرة الدر،
برضه عملوه ايه قاضي محكمة الدستور. هنا بقى العبء على المجلس الشعبي فرضا ايضا، وحارة حارة وزنجة زنجة. اللي اسمه ايه ده اللي قبل منه حضرتك اللي كان النائب العام ماهر عبد الواحد اللي اعتبر بقول له الخلع المصري صناعة امريكية، قال انت شتمته، ما جبت سيرته، قال انت شتمته بالنية، وبعدين عملوه رئيس محكمة دستورية بالنية دستورية حلوة، اظن مطلع اغنية حلوة اهو.
ليه فاروق سلطان اللي جابوه عشان زور انتخابات الرئاسة.
نعم نعم.
فالغرض وتخطى كام؟ تخطى 10 مستشارين في الأقدمية، وتخطى قانون المحكمة الدستورية اللي بيلزم تعيين محكمة رئيس المحكمة الدستورية من المحكمة الدستورية.
شكرا استاذ نبيل.
قبل شكرا دلوقتي انا عايز اركز لمؤاخذه ان كل قاضي جزء كل استئناف كل قاضي مسؤول مسؤوليه شخصيه عن اقامه شرع الله. ما فهمش في الدعوه والقاضي والمحامي قال له انا باطالب تطبيق الشرع، ما عليه الا ان يحيلها للدستوريه ويريح نفسه، لان القضاه ثلاثه كما قال صلى الله عليه وسلم. يقول انتوا عارفين، الكل عارف الحديث، يقول الامام ابن تيميه وليس المراد بالقاضي هو الذي يجلس على منصه القضاء للفصل بين المتخاصمين في القضايا الكبرى، ولكن المراد بالقاضي كل من يفصل في خصومه بين اثنين، حتى ولو كان المدرس الذي يفصل بين الطلاب في الخطوط. اي حد يفصل بين اثنين هو قاضي، يخسر لنفسه جهنم مع المخلوع واللي سبقه من المجرمين، ولا الجنه مع محمد صلى الله عليه وسلم وبايده.
شكرا دكتور يحيى.
خلينا نبقى عمليين. نعم.
انتوا جبهة العلماء اعملوا ده في بيان، ان بيان لقضاة مصر.
حاضر.
صح. عشان يبقى كلام ما مش انما في التلفزيون انه يقولك ما شفناهمش. اقيموا الحج عليهم.
وانا هينزل على اليوتيوب بعد ساعة.
ان شاء الله.
لا يقول ما شفناهمش برضو محبوبين بذلك. ومع هذا ننزل البيان.
حاضر. ان شاء الله. دكتور محمود. نصيحتك عشان الاخلاق تزيد. استاذ نبيه يعني
في باب القضاء، الاخلاق في باب القضاء،
اي باب الباب واسع.
احنا انت بتقول القضاء،
لا احنا موسعينها، ده انتوا اللي ضيقتوها، انما احنا
محكمة العدل تضييق.
لا 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 عايزين نتكلم في كافه الفروع. يعني
محكمة العدل في كل شيء،
بنتكلم في العدل في الازهر الشريف. حلو يا عم، ضيقتها له قوي. ايه
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فأتمنى أن أتحدث عن خلق مراقبة الله عز وجل، لأن هذا الخلق افتقده القضاء وافتقده الدين وافتقدته كثرة كثيرة من المسلمين الآن.
بعد إذنك قلت كثير، حد أحسن يخش ويقولوا القضاء، قول كثير من القضاء،
كثرة كثيرة من هؤلاء افتقدت هذا الآن.
كلهم ارفعوا لنا دعوة.
لا لا افتقدت لا. هذا الآن على رأسه المدعو الدين الذي يعلم يقينا أنه يجادل عن ظالم متجبر قاتل سفاك للدماء، ومع ذلك يماطل في إعطاء الحقوق أو في وصول الحقوق لأهلها أو في انتصاف المظلوم من الظالم. مراقبة الله عز وجل لو وصلت لمثل بشار الأسد، نسأل الله أن ينتقم منه شر انتقام وأن يعجل به. بالأمس كنت أنا أستاذنا على قناة الخليجية على الهواء، أتانا خبر أنه يدك حمص وحلب بالمدفعية الآن القتل. يعني والله ما صوب إلى شعبه، إلى إسرائيل التي تحتل الجولان وتحتل أجزاء من سوريا الآن. وأول ما ولي الأمر خطب خطبة العصماء، قلنا إن العزة والكرامة ستأتي، وأكثر من الكلام في باب الجهاد وما فعل فعلا ضئيلا ولا كثيرا، وما تحركت جحافل جيوشه إلا من أجل قتل السوريين وبالأخص أهل السنة في سوريا. أهل السنة في سوريا، فإن الفتنة الطائفية تعمل على أشدها في جيش سوريا من أجل قتل السنة في سوريا. مراقبة الله عز وجل لو تحلى بها شيخ الأزهري ورجالات الأزهري ما خرج قانون الأزهري بهذه الصورة المزرية التي فيها سبق إصرار وترصد لإخراج قانون لا يرضي الله ولا يرضي أهل العلم في الأزهر. مراقبة الله عز وجل لو تحلى بها المسؤولون في كل مكان ما أخطأوا ولو أخطأوا لعجلوا بالتصويت. وأعطي مثالا سريعا لسيدنا عمر رضي الله عنه أرضاه، ليست المشكلة أن تخطئ وإنما أن تصر على الظلم والجبروت. روى صاحب صفة الصفوتي عن عبد الرحمن بن عوف أن تجارا من أهل اليمن أتوا فصلوا وناموا، فقال له عمر بن الخطاب أليس لك في خير الليلة يا ابن عوف؟ قلت وما هو؟ قال أن نحرس القوم من السرق. أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يمثل السياسة وسطوة القيادة، عبد الرحمن بن عوف يمثل سطوة المال لأنه رمز من رموز المال في الأمة الإسلامية. الاثنان يجتمعان على حراسة أفراد الأمة، أناس أتوا فصلوا وناموا. يقول أمير المؤمنين لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عن الجميع هيا بنا نحرس القوم من السرق، رئيس الأمة يحرس الأمة لا تحرسه كل الأمة. اسمع، يقول فدخل عمر يصلي ركعتين، فلما انتهى من الركعتين الأوليين سمع بكاء صبي، فقال يا أم الغلام أسكتي ولدك. ثم دخل في ركعتين ثانيتين فانتهى منهما والولد يبكي، قال يا أم الغلام أصلحي ولدك. ثم دخل في الصلاة للمرة الثالثة والولد يبكي بعدما انتهى، قال يا أم الغلام أصلحي ولدك إنك أم سوء، أنت أم سوء. طبعا الركعتين بتوع سيدنا عمر مش زي الركعتين بتوعنا، يعني ست ركعات يقوم بهما أو بهم قرابة ثلاثة أرباع الليل، لأنه كان يقوم الليل كله بثمان ركعات، يعني بتتكلم في ست ساعات، في سبع ثمان ساعات، والبكاء متواصل من الصبي. فقالت الأم يا أخ الإسلام لقد أبرمتني وأضجرتني. إجابة الأم دليل على أنها لا تعرف أنه أمير المؤمنين. فقال ما يبكي غلامك، ما يبكي صبيك؟ قالت إنه يريد السدي وأمنعه. قال ولم تمنعينه؟ قالت لأنني أتعجل فطامه. قال ولم تتعجلين فطامه؟ قالت لأن أمير المؤمنين رضي الله عنه عمر لم يفرض للمولود جعلا إلا بعد الفطام، ما دخلش التموين، الولد الصغير الرضيع ما يخش في التموين إلا بعد ما إيه يفطم. كان يظن رضي الله عنه أرضاه أن السدي يكفي الولد مدة الرضاع، لكن الطب أثبت بعد أربع شهور يحتاج الولد لمعينات، بعد سنة ممكن المعينات تصل إلى وجبة. الشاهد قالت لأن أمير المؤمنين عمر لم يفرض للمولود جعلا إلا بعد الفطام، فبكى عمر وقال واسكل أمياه، كم قتلت من أبناء المسلمين يا عمر. يقول عبد الرحمن بن عوف دخل عمر يصلي بنا الفجر ووالله ما نستبين قراءته من شدة بكائه خوفا من الله. بيصلي الفجر لا عرفنا نسمع الفاتحة ولا القراءة القرآن التي يقرأها من شدة بكائه. فلما انتهى من صلاته قال يا معشر المسلمين لا تتعجلوا فطام أبنائكم فإنا فرضنا لكل مولود جعلا في الإسلام. هذا درس لمراقبة الله عز وجل، هذا درس لمن يصوب في أقرب وقت. نقول لشيخ الأزهري ولعلماء الأزهري الذين وقعوا على قانون الأزهري والذين أصدروا وثيقة الأزهري اتقوا الله وراجعوا أنفسكم وراقبوا الله عز وجل واستدركوا أنفسكم في الدنيا قبل ألا تكون هناك فرصة لمراجعة مراقبة الله عز وجل، فإن الدنيا لن تنفعكم وإن الكراسي لن تنفعكم، لن ينفعكم إلا العمل الصالح.
شكرا دكتور محمود شعبان جزاك الله خيرا. نشوف فيديو ونرجع لضيوفنا الكرام.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات،
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
ويصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم فيه صلاح حياة القوم عند الشدة والأزمات
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
يريد أن أسأل سؤال لرئيسين في المستقبل، من ترك خليفة لكم في الرئاسة؟ سألت الرئيس مبارك من ترى سيكون خليفتك في مصر؟ السؤال الأول كان يخص من تعتقدون سيكون خليفتكم في الرئاسة في مصر؟ من تعتقدون سيكون خليفتكم في الرئاسة في مصر؟
اللي يعلم مين هيكون خليفتي في رئاسة مصر هو الله. حد اشتاني يا
كي بريفيري بلاي هو ويد يو بريفير.
من تفضلون فخامة الرئيس؟ من تفضلون فخامة الرئيس؟
ما يفضل الله أفضل أنا. ما يفضل الله أفضل أنا. أفضل أنا.
Thank you very much.
سؤال دمه خفيف.
القرآن حياتي يهديني.
شفنا شيخ محمد سؤال دمه خفيف واجابه دمها خفيف
دمها شرعي.
فالحمد لله. يعني نشوف تعليق حضرتك كده.
يعني هو دائما يعني يحاول الطغاة والكذابون ان يتمسحوا بالدين وينسبوا امورا لرب العالمين ليضللوا الرأي العام أو المشاهدين أو المستمعين، وهذه في الحقيقة يعني فرية معروفة. فيعني مشروع التوريث كان يجري على قدم وساق، لا يشك في ذلك عاقل أو حتى أرباع العقلاء لا يشكون في هذا الأمر، وأن الدستور الذي كان قائما تم تعديله إصدار مواد جديدة تم تفصيلها من ترزية القوانين الدستورية، وخرجت قلة قليلة جدا تعد على أصابع اليدين والرجلين لتصوت، ويعني أوهم الشعوب أن الجحافل الجماهير قد خرجت لتقر تلك المادة التي وصفها بعض فقهاء القانون الدستوري بأنها عورة دستورية، ثم بعد ذلك يقول ما يقول. فهذا في الحقيقة تعليقي أنه نوع من أنواع التضليل ودغدغة المشاعر والضرب على الوتر الديني لنظن به خلاف ما هو عليه.
شكرا شيخ محمد، جزاك الله خيرا. شوف فيديو ثم نعود للأستاذ نبيل الوحش.
ما علقش على ده يعني؟
لا أنا أجيب لك حاجة.
لا بس علق.
القرآن حياتي يهديني لصراطي. العمل وعند النوم
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
الإخوة والأخوات
يا مرحبا سلامات.
ستظل مصر دائما لنا جميعا هي الهدف والرجاء.
وماله يا اخويا مش عيب.
لقد اثرت التخلي عن منصبي كرئيس للجمهوريه.
طب ما بلاش يا اخويا، ايه المخاطرة دي؟
تألمت كثيرا ولا ازال.
والله ما بقيت الا منك دلوقتي، البقية في حياتك يا ابني.
نمتلك اصول عقارية ضخمة انا واسرتي.
وشايل لوحدك يا ضنايا؟
منذ اشتغالي بالعمل العام عسكريا وسياسيا وحتى تاريخه.
الا قول لي عدم المؤاخذة، حضرتك بتشتغل في وزارة الاشغال؟ اصل حضرتك قاعد تقول الهويس الهويس الهويس.
وطعني في سمعتي ونزاهة اسرتي.
طيب يا اخويا ما تزعلش نفسك، عائلات عائلات بس يعيش.
الحقيقة عدم ملكيتي لاي اصول نقدية من ممتلكات بالفعل.
ده انت لقطة سبحان من ابدعك.
حتى يتأكد الشعب المصري من ان رئيسه السابق يمتلك بالداخل فقط علاء وجمال.
ده ايه الفتوح ده كله؟ ده انت مهول، ربنا يزيد ويبارك.
وايمانا من جانبي بانه لا يصح في النهاية الا الصحيح.
حضرتك عندك مانع تشرف عندي في المستشفى؟
وافق.
اربطوا لي الزبون بقى، اربطوا. ايوه.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا اخواننا المشاهدين، ضيوفنا الكرام. احنا الفيديو ده اللي واخدينه من على الانترنت، مش احنا اللي عاملينه، احنا ما نجرؤش نعمله يا استاذنا. احنا
بدعه يعني؟
لا يعني خلينا احنا.
لا كنت اتمنى ان كنت تكونوا عاملينه وسباقين فيه.
لا لا،
لانه ده اقل من الحقيقه. ده يعني واحد على تريليون من الحقيقه. اللي بيقوله هو ده. اولا انا عايز اعلق على الموضوع الاولاني بتاع التوريث. اولا التوريث كان ماشي على قدم وساق من 2002، من يوم انشاء اللجنة اللقيطة اللي اسمها امان سياسات. ودي مفيش في اي حاجة في العالم، لا في الكونجرس ولا في الكنيست ولا في فرنسا، حاجة اسمها لجنة امان سياسات. في امانة رحلات، امانة المرأة، امانة الثقافية، الامانة الرياضية، الامانة معرفش ايه، لكن مفيش في دساتير العالم كله حاجة اسمها امانة سياسات. لان السياسة بيختص بيها رئيس الجمهورية في الدولة، وبيساعدوا فيها رئيس مجلس الوزراء حتى في النظام البرلماني او النظام ال
نقطة نظر. مدام فضلت الشيخ الازهر والمفتي كانوا فيها، ارجو الا تجرح فيها.
حاضر حاضر. هذه اللجنة اللقيطة انا قلتها في دعوة رفعت قدام محكمة القضاء الاداري، قلت له يا معالي الرئيس ليه انشأت اللجنة اللقيطة دلوقتي بالذات واسندتها لابنك ولا لما بلغ سن الرشد؟ من فرقات القدر جاي يحضر قدامي الدكتور انور رسلان. اولا هو كذاب الاخر حسني مبارك. فانور رسلان جاي يحضر بتوكيل خاص عن محمد حسني السيد ابراهيم مبارك بحيث صفه رئيس الحزب الوطني. دخل على المستشار رئيس مجلس رئيس محكمه القضاء الاداري حي نرزق حتى الان اسمه المستشار فرق عبد القادر. اول ما دخل بكل غرور عن جهي من كرم ربنا على مصر انه حباها برئيس اسمه حسني مبارك، ومن كرمه اكبر بعمال سياسات جمال مبارك، وعدي هاتي وما اتكلمش في القانون. من فتحات ربنا علي انا لقطت المشهد كله ورحت ردد عليه رد، خليته في عز الشتاء طلع منديل كرمل يمسح بها عرق. قلت له يا استاذ انا كنت اتمنى انه الدكتور انور رسلان يتكلم في القانون.
عرقه كم منين يعني؟
ما هقول لحضرتك فضيلتك. الدكتور انور رسلان يظهر هذه الايام يعاني من انفصام في الشخصيه. ما رايت منه على كرسي الجامعه ارى خلافه في ساحات المحاكم. يحاول جاهدا ان ينضم لقطار عبده مشتاق مع ان القطر فات. ونسي وتناسى ان الحزب الوطني كله لقيط، لانه لم يصدر طبقا للقانون 40 لسنه 77 اللي حدد ولاده الاحزاب، وهو لجنه شؤون الاحزاب برئاسه صابر العالم مصطفى الشريف او حكم محكمة.
برئاسة مين؟
صاب العالم موافق.
قلت له كده؟ قلت له كده؟
والله العظيم في قلب المحكمة واتخذت من المحكمة على أمن الدولة.
طب كنت أقول برئاسة موافقة.
ما أنا هكملها.
أوضح يعني.
ولا في سبيل اللي رفع دعوة بحل الحزب الوطني وتصفيته وقيلولة أموال الجمعيات الخيرية. طلع ورايا يا أستاذ وحش، إحنا بنحبك، إحنا بنقدرك. قلت له أنت خلعتني. انا جاي اسمع قانون من استاذي، مش جاي اسمع حسن مبارك عمل ايه وجمال مبارك عمل ايه. ادي واحدة. اتنين، كان برضو عمل معاه حوار في قناة العربية اللي بيقول لك ما اللي يعلم ربنا، واللي ما يعرفش ربنا غير بالاشارة. وسؤال سؤال صريح من البنت المذيعة، انت ليه بتخلي جمال يتكلم في امور السياسية بدون ما يكون لي حاجة دستورية او شرعية دستورية
وظيفة؟
فقال لها بالنص كده، ايه المشكلة لما يساعدني جمال؟ ما بنت شراك بتساعده في الحكم خلاص. وانا في مؤتمر في نقابة محامين
بالمناسبة شراك، بعد اذن، بالمناسبة شراك كان على كان زير نساء، وتبين بعد ما خفي اولاد ليه
اللي غير شرعيين
غير قانونيين.
انا شرعي عندنا غير قانونيين او غير شرعيين،
ما اعرفش ليش ليه دايما الشراك اللي على
الفرق. هو القدوه بتاعته. فقال ايه يعني ما بنت شك بتساعده في الحكم؟ وضع على الملأ في نقابه المحامين في مؤتمر، قلت له حسني مبارك بيشبهني بان هو بيدير مصر على طريقه محل كشري، بيقول لي الجمال اغسل الاطباق يا جمال، او ورشه خراطه بيقول هات مفتاح 6 على مفتاح 8. وانا قلت الكلمتين دول، ولقيت اتنين من اخوانا البعض على باب نقابه المحامين خدوني من الدار للنار. قعدت 48 ساعه في امن الدوله عشان الكلمتين اللي انا فتح عليا ربنا. قلت
هو ما بيحبش الكشري،
وتحديته، لانه اصلا الماده 138 في الدستور صريحه واضحه يختص رئيس الجمهوريه بوضع السياسه العامه للدوله. 158 فقره ج بتقول انه يساعده في تنفيذها والاشراف عليه رئيس مجلس الوزراء. رئيس مجلس الوزراء اللي هو الدكتور ابو طويله نظيف وشروطه لطيف، اللي هو الدكتور اقليم. ده كان مهمته انه هو او دوره كان يشبه دور رئيس مجلس الاباء، لانه كانوا فخورين ان هم يطلع على الهوا ويقول لك احنا بنتلقى تعليمات وتوجيهات من رئيس مبارك. امال انت شغال ايه؟ احنا منذ الخمسينات ونفتقد الوزير السياسي باستثناء الدكتور محمد الحلمي مراد رحمه الله عليه، باستثناء جويلي، باستثناء عمرو موسى، باستثناء احمد رشدي، وكلهم خيال مآسي، كل الوزراء كانوا خيال مآسي.
طيب شكرا استاذ نبيل.
الحاجه الثانيه اللي بيتكلموا فيها الثانيه، التعليق الثاني ده اللي بتقول احنا ما عملناهوش، الفيديو الثاني ده اللي حاصل كان في قصر الرئاسه، يا ريت ده ما بيتكلم فساد مالي بس، ده كان الفساد الجنسي والاخلاقي اوسخ من الفساد المالي.
عندك دليل؟
عندي دليل وعندي مؤشرات وعندي كل حاجه.
لا لا.
عندي نوت عارفين وعندي، وهسمي لك اسماء مش في المحاكم في القضايا.
استنى لما
ده تناولتهم القضايا والمحاكم. نوت عارفين ورشا يعقوب وانوشكا وايمان الطوخي وناس كتيره، وكان اللي بيرتب الموضوع ده بقول لي الكاتب الاسرار زكريا عزمي، واخر فضيحه ليه اخلاقيه كانت مع بنت فرنسيه مراسله، وشجره الدور كانت هتطلع فيه. انت بتتكلم في ايه يا دكتور عاطف؟ الكلام ده مثبت في اوراق رسميه في المحاكم.
هنشهد عليك يا دكتور يحيى. دكتور يحيى
زعلان ليه؟ ده جامع.
انت بتستفزني الدكتور عاطف.
بس حولها لي وانا بصيها لك وادخلها في
الجو. يا سيدي
اسمعني بس.
كان يكره كل ده شفيق البنا على التلفزيون قال لك حسني مبارك لو يستطيع ان يقلب الزوايا والمساجد خمارات او صالات ديسكو كان فعلها. ده كل كان بيبص من الشباك اي حد بيصلي بيروح نعله. اي حد اتاريه كان بيمثل على لو ده بيدوله جايزه كان خد جايزه الاوسكار في التمثيل والدجل السياسي والنصب. بلاش كده. انا راجل بقول لك، هو بيقول لك ما معيش فلوس. حجم الاموال اللي قالوا عليه دلوقتي حاليا في سويسرا وال 55 مليار اللي اتصرف فيهم كانها عزبته عزبه الوالد بتوع الزلزال، حتى الارامل واليتامى كان اموالهم فلوس الزلزال، الفلوس اللي خدها علينا وعلى جنودنا اللي ماتوا في حرب الكويت اللي حطها في حسابه الخاص واللي راح وديها له محمود عبد العزيز سويسرا ورقاها عشان يخليه رئيس البنك المركزي. اموال مليارات. احنا كنا لما مسكنا حسني مبارك كنا مدينين ب 17 مليار، اما سابنا حسني مبارك مدينين بتريليون و 18 مليار.
طب تريليون
بقى ايوه اللي طلب على 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 على, 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 على الغلابه. ده الغلابه زادوا في عهده.
طب لحظه يا استاذ نبيه،
لما مساكين زادوا في عهده
يا دكتور يحيى، لان احنا مختلفين مع الدكتور استاذ نبيه فيما يخص اتهامات الاعراض. هو قال مجموعه اسماء وهذه الاشياء.
انا ما اتعاملتش بحاجه، انا بقول كان بيترددوا على خط الرئاسه.
انا هضيف له السيده حسنى، السيده سعاد حسني. بس قبل دي ايه رايك لما جمع الحسين يتفضى من المصليين علشان السيده الفاضله الشريفه العفيفه هيفاء؟
لا انا ده فيلم
تأدي جمله فقال دكان
شحاته. دكان شحاته
ايوه.
والفتره دي وقفته.
وقفت مين؟
وقفت التصوير هناك.
ده اتصور وبيتزع يا استاذ.
ايوه اتصور بعديها، بعديها اتصور
يا استاذ. يتفضل مسجد علشان انا قلت، وقلت باللفظه الكريهه ونزل على البيان، والمجرمه قالت اني بس ازاي الجبهه تقول عليا ان انا مش عارف.
لا انا ليه ده غلطت في الائمه الاربعه.
ايوه ايوه.
ابو شفع وابو حنبل وابو
الحوار
الواد عمرو سعد. ابوك على ابو شفع على ابو حنبل.
حنبل ابو حنيفه. وتمثلت فين؟ في قلب جامع الحسين برعايه مين؟ فضيله الاستاذ الاجل محمود زقزوق وزير الاوقاف السابق وعضو مجمع البحوث ورئيس مجلس العيله واللي مخصص له حجره في قلب كليه اصول الدين بدعوى انه استاذ سابق. انا وكل استاذ سابق بتتعمل له حجره في كليه اصول الدين تلميذ حسن حنفي. مسجد الحسين اتفضل السيده الفاضله.
ثلاث مشاهد.
نعم.
مشاهد الساخنه ومشهد السب للامه الاربعه ومشهد خروج المصلين وقت العصر
في قلب جامع الحسين
واللي كان قايم بيه تلميذ يوسف شهيد خالد يوسف.
يعني انما المشكله عد مش المشكله المسجد.
انا بقول لك يعني
انما يحول المسجد الى كباريه والناس
والله ما يقدر يعملها في كنيسه.
ما يقدرش ما
والله ما يقدر يعملها
والله ما يقدر يعملها في غرزه مش كنيسه. ما يقدر يعملها في غرزه.
وعلى فكره مش احنا اللي قلنا ده، محمد حجازي السفير اللي بيتكلم باسم المجلس العسكري صرح وقال انه مصر كان بيحكمها ركناها ماسونيه مصر ماسونيه ركناها الرئيس مبارك وزوجته شجره الدر اللي كانت بتدير نوادي اللونز الماسونيه على مستوى مصر كلها. ومن اسف انه مشايخ الازهر على راسهم المفتي كان بيروح يحضر مدارس في نوادي اللونز.
شكرا.
ده اتعمل له حفله. اتعمل له عيد
ميلاد. اصلا رب العزه الناس دي المفروض تمشي من وشنا. طيب. كل الطعم ده بتاع الازهر يمشي من وشنا. واحنا جايين على الازهر واقول لك بلاوي على الازهر اهو.
طب لحظه بس.
لما يكون في امتحان ثانيه ثانوي في ابو حمص يجيبوا لهم في ماده الرسم ارسم صليب، الملاك طلع تعيط. امال طلع ترسم الصليب
ليه؟ الازهر ولا عادي؟
الازهر ثانيه معهد فتيات الازهر في ابو حمص.
معاك الامتحان؟
اه معايا ورقه الامتحان جاي يعني دلوقتي.
طب لما
وهتيجي لكم على هنا وهتيجي لكم في مداخله.
حتى لو عموما عموما اخوانا المشاهدين
انا عارف ان في معهد فتيات ابو حمص.
نعم. هو عموما
لازم وكيل وزاره الازهر لهذا الشاهد.
لحظه بس، الكلام او اتهامات ضيوفنا على مسؤوليتهم الشخصيه، واي اسماء ترد احنا يعني بنبرأ من ان احنا نكون شركاء في ظلمها او اهانتها، لكن ضيوفنا معاهم حق ان هم يقولوا اللي هم عايزينه. لكن
السيده الفاضله اللي عيطت لها بنت هتتصل، انا سبت لهم الرقم في الكنترول هتتصل.
طيب.
والراجل بتاع الاستاذ هنداوي هيتصل وهيقولوا لك وهيبعتوا لك ورقه الامتحان. انا لا اعرف ابو حمص ولا اعرفه تابع
البحيره. يا سيدي معايا امتحان، يريح معايا امتحان دلوقتي اطلع له. لو مش معانا الامتحان حتى هذا الدعاء ما لم
عشان نشوف نفس السؤال. نفس السؤال.
ارسم صليب.
اصل ممكن يكون قال له ارسم موضوع عن الفتنه الطائفيه وفتح له قوس وقال له كيف يحتضن الهلال مثلا. الصيغه تختلف غير ما يقول له ارسم صليب. يعني
لا هنجيب لك
نرى.
يا سيدي معايا امتحان فيه سبع اسئله. سبع اسئله. ما بننتقصش من اخواننا اهل الكتاب، انما احنا
لا انا ما بتكلمش على
الكلام
على حدسي.
المشكله
مصيبه هويه
غير وضع الامور في غير نصابها. لسه بقول للناس دلوقتي في حديث موجود في ميزان الاعتدال عن ابي هريره رضي الله عنه حاجه غريبه جدا، بيقول اذا ظلم السلطان قل المطر واذا ظهرت الفاحشه عم
المرض
انتشرت الوباء عم الوباء
خمس خصال.
واذا لا ده بقول لك في حديث اللي في ميزان الاعتدال واذا انتشر فعم الوباء واذا ظلم اهل الذمه زالت الدوله.
يا سلام.
لهذا وقلناها قبل كده اهل ذمتنا قبل اهل ملتنا. احنا ما
بنقولش رأي مخالف لاراء الدكتور محمود واخواني.
ده مش مخالف
في تحيه اللي خدت معانا. هو انت
انت انت, 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 انت يبدو انت ما عندكش حاجه للبرنامج.
عندي
خلاص المخالف ده رايه وقلناه ودللنا عليه.
ده انا عجبني رايه.
طيب خلاص بقى اقصد ايه التهنئه يا اخي. التهنئه بيقولوا للناس يا حسنى الله. واحد متجوز كتابيه ليله العيد يوم العيد بتاعها يقول لها ايه
لو بتحتفل بميلاد ابن الله ما ينفعش.
نعم
لو بتحتفل بميلاد ابن الله ما ينفعش.
عنده ما دافع عندها عيد. بقول لما اقول لها هي كل سنه وانت ما قلتلهاش واللي انت بتحتفل بيه وانت طيب يا اخي حط عد نيتك يا اخي انها تكون احسن من كده.
السؤال السؤال
ده ده نجح يبدو البرنامج فاضي. انا عايز بالطريقه دي احنا هنخرج عن الموضوع.
طب لحظه
خلاص ما هذا بقى
دين الله في مسجد النور. قلت يا سعود الخلاف في هذه
لا لا يسع ولا يسع. ده اهل ذمه واهل ذمتنا قبل اهل ملتنا خلاص. والمسجد في تسيرة ابن هشام الرسول فضل المسجد لما جاء وقت الصلاة لوفد اهل الكتاب وفضل المسجد له. ما فيش بقى معاملة ارق ولا ارطف ولا افضل من هذا كله. اه ما معايا انا عايز
اما الكلمة عند حضرتك. الكلمة عند حضرتك
في الشأن ايه في العزفة.
لا انا بقول طالما ان احنا بندعي في برنامج زي ده بندعي انت حضرتك من حقك تقول حق الرد مكفول زي ما بتقول قنوات اخرى. انما ما ترميهاش علينا وانت تطلع منها. انت مش جايبنا تورط. انت تقول حق الرد مكفول وما لم يأتنا رد في خلال كذا فصلت على الاتهام اقرار بالاتهام. ده دين يا استاذ.
لا احنا بنقول ان البينة اصلا
ما البينة حضرتك هو ادعى. ما معناش الامتحان دلوقتي خلاص. المطلوب من اللي ادعينا عليه ينفي.
لا يا ولدي بيبين البداية
احنا بينا بنقول يكمل. احنا مهمتنا جالنا خبر بكذا بلاش بدعوة. عندنا خبر بكذا يا معهد كذا يا ازهر كذا حصل كذا. هذا اساءة يا اخي. هذا اساءة للامة. انت بتأجل يا اخي. اما في حواجز في حدود في حقوق ربنا جل جلاله يقول يا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والانجيل. احنا بنقول لهم اقيموا التوراة والانجيل. انا مش عارف اقول له اقيموا التوراة والانجيل يعني انني احمل لك الصليب او انني اشرب الخمر او انني اجيبها لك. ده انا بقول له اشربها بعيد عني وانت امن مقابل 2 جنيه ونص ادفعهم في السنة. اشربها وانت بعيد عني. انما ما تجيش تقول لي بقى ما دام قلت له اقوم اقول له هات الكاس وتعالى لعب لي ده المزه مش عارف والحال عجبني. لا ده قلة ادب. فالصليب ده كفر عندنا ومع هذا محمي داخل ديارهم داخل معابدهم. الازهر الشريف ينقلب على رسالته. هل شنوده يصلي على محمد عليه الصلاه والسلام
خالص ولا بيجيبوا سيرته؟
ده شيء وده شيء. وانا واضح كل الوضوح بقول مع انك لقد كفر. الشيخ مين اللي قال ان هو مش كفر اللي هو الشيخ الثوره اللي بتاع بيقول ان انت قلتها على
منبر الثوره
قال ان اللي يقول ان النصارى كفر يبقى اذا كانوا بنقول لقد كفر الذين قال. ومع هذا احنا بنؤكد حقائق مع انهم انتوا كفره الا انما ربنا يقول امرت عبادي ان يحسنوا اليكم في اكثر من ان يسهروا اليكم يتجوزوا منكم يعني تبقوا خلانهم ياكلوا من طعامكم يعني يأمنون خبيئتكم. ما حد عمل مثل هذا. ده احنا لما جه اسمه ده البولس السادس كل اللي عملناه انا والدكتور عبد العزيز المصعاني الله يرحمه قلنا له اللي بنطلبه منك بس اعتذر عن الحروب الصليبيه. ده احنا قلنا كذا وكذا. بنقول لك اعتذر. انا مش هعتذر. ومع هذا شيخ الازهر يقابله وشنود يقول ما قابلوش بانه كافر. الازهر فين الازهر؟
وده اللي هنتكلم فيه.
فلا.
انا عايز اقولك اكتر من كده.
طب ما يقول لي ايه
ده كده كل حد
ليه احنا بنتهم
حد ذكر اسم محمد بعيد التكليل تاني.
نعم
حقهم.
ده
انا شفت رؤيا العين.
فانتوا بيقول هذا حقهم بالثلاثه
بوظت التكليل طالما انت ذكرت اسم محمد.
نعم
مش بيقدروا
خلينا
بهدوء زي ما احنا بنقدر عيسى وبنقدر مريم.
فانا عايز اقول لحضرتك احنا مصدقون ينبغي ان نكون
اصل موضوع الامتحان لحظه بس
موضوع الدفاعه
لا واحده بس اصل هذا برضو تم الاتصال بينا قبل كده من 3 ايام قلنا يا جماعة هتقولنا نفس السؤال
ماشي.
او صورة الامتحان لانه مش ده اتهام
معايا صورة امتحان دلوقتي نفس امتحان
طيب بس ده, احنا ده انت طرح الامر ده وقلنا هاتوا صورته
موجود
لما تيجي صورة الامتحان نعلق الامر الى ان
تأتي بس عن خميس الجمعة عندنا المكتب قافل
طيب قلنا الازهر بتقول عندك ايه في الازهر
الدكتور ايه هتكلم عن الدكتور
لا خلاص انا حزين على الازهر لأن الأزهر كان الراعي الرسمي لجميع ثورات المصريين وكان بيناضل ضد الإنجليز وضد الفرنسيين
والأمين على دم ربنا
الله ينور على حضرتك وعلماء تزعموا الثورات اللي حصلت كلها من أيام العثمانيين وقبل منه واستقلاله كان في منتهى الجمال هو من بعد ثورة يوليو وهو الازهر تنحى عن استقلاله او هو اكبر بالقانون او نحي عن استقلاله
وقابل
بالضبط وقابل هذا التنحي بالقانون 103 اللي حتى ما فيش حد اتكلم فيه غير فضيلة الشيخ الدكتور رحمة الله عليه اللي انا بعتبره ده فعلا ربنا يتعمل له في ميزانات حسناته عبد الحليم محمود
الله يرحمه
اللي هو ادخل نص التعديل على نص المادة 30 لما لقى انه رؤساء الجمهوريات والحكام هيلعبوا بمشايخ الازهر فقال انه لا وبالرغم انه تعيينه جاي بقرار جمهوري اللي انا ادخل عملية عزله واقالته لا تجوز من ناحية رئيس الجمهورية هو ده الادخال اللي وكان 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 ليه مواقف مشرفة
شيخ شعراوي العمالة ولا
لا 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 الدكتور عبد الحليم محمود عبد الحليم محمود
كان شيخ شعراوي وزير ساعتها
كان وزير اوقاف كان وزير اوقاف وحتى ايام جهان السادات لما حبت تعمل قانون الزوج الشقة من حق الزوجة واللي كان مسمى بقانون جهان وعرضت عليه انه يوافق عليه
الحق المطلقة
المطلقة تمكين الزوجة والمطلقة
للحاضنة
للحاضنة فقال لها عبارة شهيرة قال لها على جثتي انت وزوجك فين ده من اللي جه بعده مش عايزين نجيب اسماء وممكن الاخرهم الاخر المحترمين جدع الحق الشيخ جدع انما الباقيين باعوا الليله بيعه كان في فرع لامن الدوله في الازهر
ولا ازاي
كان في فرع لامن الدوله في الازهر
دلوقتي في فرع الكاتدرائيه
انا بكم استنى عليا يا استاذي كل حاجه عملوها وعلى راسهم اللي كان قبل اللي بعد جدع الحق الدكتور سيد طنطاوي عشان برضه نكونوا صرحاء واضحين ولدرجه ان انا عملت دعوة بشطب من مجمع الجيوش الإسلامية تمهيدا لدعوة بقالته وكتبت في الدعوة كده أنت حضرتك فضلتك عريت الإسلام أولا وعريت الصعايدة ثانيا وأصبحت شيخ الحزب الوطني ثالثا وزعل مني وقدم فيها بلاغ للسيد المستشار النائب العام بالرغم من صحيفة الحالة بتاعته كلها بتقول إن هو ما يستحقش إنه يكون شيخ أزهر يعني وافق على سفر الزوجة في عهده
بدون اذن
موضوع الخلع تم في عهده
وقال
انا بفهم من حضرتك بالرغم ان الخلع قانون الاسره كلها ده قانون مستورد مشبوه من الغرب احنا ما عندناش حاجه اسمها الاسره احنا عندنا حاجه اسمها قانون الاحوال الشخصيه
لا قانون
نتكلم في القوانين
قانون الزواج والطلاق
هو ده أحوال تحت مسمى احوال شخصيه
الاصل انها احوال شرعيه مش شخصيه
احوال شرعيه
نعم
بس هم بعد ما حكم المقطع بعد ما حكم الشرعيه عملوها احوال شخصيه
ينبغي الا نقر
ما انا بكمل حضرتك
فضل.
وده وافقت عليه الست مرجاله سيئه مصر الغوله في مؤتمر برلين على هامش المؤتمر اللي كان معمول لثقه الاسره والسكان وهي اصلا مالهاش صفه وادى التعليمات لوزير العدل فاروق صفي الناصر رحمه الله عليه بإنشاء محاكم الأسرة عشان وافقنا وطبعا الإسكافية مش التربية زي ما قال أخونا محمد الإسكافية بتوع مجلس الشعب صدقوا على هذه الوثيقة بالرغم إن ملهاش صفة ولا ليها حاجة دستورية
وخدت سنة سجن بسبب
أنا حضرت لما كان معاك الدكتور العوف في في باب الخل أنا حضرت أنا فاكر المحاكمة دي كنت موجود أنا حاضر
المستشار العظيم
كان جمعة باين مش عارف
الاستاذ محمد خلصون
محمد خلصون صح صح كان في قاعة السادات
علشان قلت الخلع المصري صناعة امريكية ما ذكرتش اسم الشيخ انا اول قضية احكم
هو فيها فعلا ده مش صناعة امريكية وبس
ده انا اول قضية احكم فيها بالنية انا ما ذكرتش لا انا بتكلم مع السيده سناء السعيد
مش انت عاوز شرعي يا استاذ ده
لا انا عارف يا دكتور الفاضل
انما
الوباء في قانون الخلع مش يا ريت قطر على الخلع وقطر انه انتزع
ولاية الرجل وفقط واكبر القاضي على انه يطلقها منه بكلمة واحدة بس انها تخشى على نفسها الفتنة بس
عمل عليها افلام
ولا ضرر ولا تثبت الضرر ولا تثبت الخطأ ولا تحين كلمة واحدة بس. ولذلك كان الموضوع الخلع ده من الناس من عدم الضمير سواء كان رجال او ستات بقى موضوع للتجارة غير مشروعة. اما تيجي واحدة تخلق عايزة تخلق جزء عشان ما الهاش يجوز القطة بتاعتها في فندق 5 نجوم اما تيجي واحدة تانية تخلق جزء عشان ما غيرلهاش العربية البي ام موديل السنة الحالية
وتدفع جنيه والمهر كان ربع تقول له خلي الباقي عشانك قدام القاضي.
بالظبط كده وتعرضه له. الاكثر من ده يا ريت دي بس الاكثر من ده ان وثيقة الزواج او تعاوز زواج لا تقبل الا بوثيقة رسمية. جم في موضوع الجواز العرفي قننوه ولك تقبل وثيقة الزواج ولو تقبل دعاوى الطلاق ولو بأي ورقة. ده نهار اسود
ده كان باب
الزواج العرفي فتح باب الزواج العرفي على مصراعي لدرجة انه كافتريات ورا جامعة عين شمس انشأت مقرات للزواج ما انزل لها بيه من سلطان زواج الكاسيت وزواج البيه فريند وزواج الدم وزواج معرفش ايه
افضله
حتى العرفي وصل للاعدادي.
نعم صحيح.
احنا عندنا كان معلومة اللي بيقولك كانت عندنا قضية في منيا القمح مش عايز اقول المعهد اللي كانت فيه المكان اللي كانت فيه في ثانوي 16 حالة حمل في معهد ازهري.
اول بنت ما
ولا قضية معايا انا هجيبها له الاستاذ عاطف اللي بيتكلم ده.
نعم.
ويقول له ويتهمنا
هات لي ورق
هجيب لك ورق
وما تجيبليش الدوسير بتاعك المبهم ده هات لي الورق قول له خد نسخه اهي مكتوب
الدوسير المبهم ده في فضيحه اهو بالمستندات يا ريت تعرضها على الهوا.
طب هات
خلاص اهي خمسه من الاعضاء المعينين فيهم 2 نصابين.
طيب اهي انت بتستفز
ما انا بستفز
عشان اصل كل يوم بيجيب لي ورق
احنا نحب
هو نفس الدوسير
لا مش هو نفس الدوسير اهو يا دكتور واحد حضرتك مفيش وعدوا معين بالبرلمان سواء بامريكا ساعة فاطمة جرمها كم شاك
ما هي ما الصحيفة الاصلية هي
والصحيفة الاصلية
هي الصحيفة الاصلية
هي طيب. الحمد لله
نعود عشان يا دكتور يحيى
نعم
دلوقتي كان اثير موضوع قانون الازهر وقيل انه اعتمد بقرار وهذا
ده خيبه
واحكي لنا اخر الموقف اللي وصلنا ايه
اخر الموقف اخر الموقف
عشان عايز اعلق على الحته القضيه بتاعت
الدكتور اخر الموقف عايز الناس كلها تشوف الصحيفه دي شروق مقال الاستاذ فهمي
الويد قول على يوم النبي يا مولانا
نعم اليوم بتاع يوم الخميس
ايوه
العدد 2090 الخميس 26 يناير
تمام
اهي اللي هي دي
ايوه عشان ما نفهمش ان احنا
بنتكلم وعايز اسمع راي وبقول راي القانونيين والشرعيين والجغرافيين
الشق القانوني
والجغرافيين والادبيين والعلمانيين واللي 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 عايز يقولوا لي رايهم في هذا. يقول الاستاذ فهمي هويدي تحت عنوان مطلوب تحقيق الراجل مهذب جدا او ذكي جدا لانه مهذب وذكي فعلا ولانه حقوقي ايضا انما احنا ما نعرفش لغه الدبلوماسيه في ديننا عند الحقائق بالذات ما نعرفش لان ربنا ما قالش لما بيقول الزانيات والزاني ما قالش
اللي بيحضنوا بعض
ولا
طب يلا
بيقول هذه واقعه مثيره تحتاج الى تحقيق واسمعوا كلكم في يوم انعقاد الجلسه الاولى لمجلس الشعب ده شغل ايه اسمع في يوم ثلاث
ورقات
في يوم والله العظيم اشر الثلاث ورقات فيها نوع من ممكن لا والمسؤول
كمل يا استاذ
عشان ما
تكلمش
بيقول استاذ فهمي هويدي في يوم انعقاد الجلسه الاولى لمجلس الشعب الجديد 23/1 اصدر المجلس الاعلى للقوات المسلحه مرسوم قانون اعاده تنظيم الازهر يوم 23 والمجلس منعقد شوف الجريمة اصدر القانون يوم 23 ولكنه اعطى تاريخا سابقا 19/1 يعني ايه فيه جريمة بيتسطروا عليها لولا ان فيه جريمة بيتسطروا عليها ربنا هيكشفها ويفضحها ما كانش مجمع البحوث يحتل هذه الحيلة العميقة
يا اخي
لا مش حيلة ده هو واخده
استناني
بس من قبل السيد قراره لانه كان
اليس هذا اليس هذا نوعا من النسيء
ايوه
تغيير التواريخ مش نوعا من النسيء يا شيخ الازهر رب الرسول بيقول لعن الله من غير منارات الارض مجمع البحوث غير منارات الارض ومنارات الزمان ومنارات الاخلاق ده تغيير منارات يعني حضرتك اما المولود ولد 23 وتيجي تقول اللي بيسجل كسكسه له ورا عشان يخش للمدرسة اليس هذا تزوير ده الحقوق بتثبت بساعة يا اخي عندنا الحقوق بتثبت بلحظة اما بتغرق سفينة حضرتك وفيها اسرة بنجتهد من اللي مات قبل الثاني علشان نورثه تاكله ثلاث كام اربع ايام يتاكل اربع ايام ده اكل اكل يوم ربنا قال زيادة في الكفر
ما هو ليه كمل حضرتك
انا عايز القانونيين والدستوريين كل لازم يقف هنا
موضوع الغش والتدليل
غير غش والتدليل
والتدوير يوجب عزل مجمع الاسر الاسلامية وشيخه
والتحدي لله ورسوله
وانا بكمل لك
والجهل بالدين والجهل بالدين
لانه دي جريمة كبرى
اليس هذا بقول يا علماء المجمع اللي حافظين القرآن واللي مش حافظينه ده يدخل في النسيء ولا ما يدخلش في النسيء اللي هو التأخير والتقديم مش كانوا بيقولوا انسئ لنا حرمة المحرم لسفر وحرمة سفر للمحرم او كانوا بيقولوا انسئوا يعني كبسهم حطوا يوم بدل يوم او لحد ما يكونوا 11 يوم في قضية طويلة اما اصدرت قانونهم 23 ايه الزمة دي تكتبوا يوم 19
ليه فضيلتك
نعم
السر العلة ايه
انا بقول حقائق العلة دي هتوديني للمحمدي انا بقول حقائق فقط
طيب نكمل
نكمل يبقى اذا اصدر الجريمة يوم 23 وكتبها يوم 19 هل هذا صدق اولا دي اول حاجة ويطبع المؤمن على كل خلق
الا الكذب
والكذب هنا على مين على الله وعلى الزمان وعلى المكان وعلى شرع ربنا وعلى العلماء فبيقول لك ولكنه اعطى تاريخا سابقا هو 19/1 وظهر نص القانون
24
على الموقع الالكتروني للمطبعة الاميرية الرسمية التي تتولى نشر الوقائع المصرية ظهر يوم الثلاثاء 24 وده اللي فضح المصيبة ان لما ظهر 24 على انه صدر 23 بيبصهم لقوا في تاريخ 19 قدامنا دلوقتي هو 24 ولا 23 ولا 19 انتوا عايزين تعملوا ده كله علشان خاطر ان يمنع من عضوية هيئة والله العظيم احنا الهيئة دي اقسم بالله الدخول فيها جريمة بالوضع ده ان تبقى هيئة كذب هيئة زور هيئة بهتان وكله يقول لك كل من احيل الى مجالس تأديب مجرد الاحالة
طب نكمل بس
طيب. عشان منه. اي في اليوم التالي للاصدار وليس المدون على الورق بيقول هذه الخلفية التي تعد التفافا على القانون وتحايلا عليه الاستاذ فهمي بيقول تثير عددا من علامات الاستفهام والتعجب منها ما يتعلق باسباب التعجل في اصدار القانون احنا ما احناش في حاجة علشان عايز يمشي قبل ما يكمل الايام منه والحرص على تجنب عرضه على مجلس الشعب ليه قانون ما يناقش ليه واحنا لو نحكم بيه انا قلت يا استاذ عاطف ان في قبدرين من اسبوع الشيخ سالم عبد الجليل احد تلامذته في يوم من الايام ومعاه الشيخ حسين النجار قال كده الشيخ سالم عبد الجليل الشيخ بصراحة مش عايز لا سلفيين ولا اخوان يوصلهم لهيئة كبار العلماء الله ايه المصيبة دي ايه المصيبة دي احنا ألسنا ازهريين انت ملك ومال انت ملك يعني وفدين يوصلوا حلو الشيخ كامل مش عارف كان وفدي والشيخ ابو الخشب كان وفدي والشيخ كان علماء كثير من الازهر كانوا وفديين كانوا حلو فبيقول ايه حضرتك ها والحرص على تجنب عرضيه على مجلس الشعب قال سالم برضه وقال الشيخ حسين ان اتصل بعض عمداء الكليات بوكيل الازهر بيقولوا له القانون زي ده ازاي ما يعرضش على المهتمين به يناقشوه شوف الرد الحلو الرب المهذب رب الكبير
شويه مشايخ
يقول انتوا شويه مشايخ مالكم مال القانون تفهموا في القانون احنا مطلوب احنا نفهم كلام ربنا ونحفظه ونحفظه ونفهمه انما ما نفهمش في القانون شوف الخيبه القانون اللي هو لعب بشر ممنوع علينا نفهمه كلام ربنا نفهمه مش نفهمه ونفصصه
الفنانين بيفهموا ايه في قانون الفن
الفنانين ده حاجة تانية بقى.
وانتوع التطور الاجتماعي
على كل لا 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 اوعى على الفن البيتس وقفت قدام حسني بتقول له يا ريس الفن ده له عيون عايش بدون قانون ومن ساعتها والفن منطلق بدون قانون. والسيدة الفاضلة وردة اللي تقول له ايه ريس حرمت حبك ما تحبنيش ومن ساعتها وانطلق والريس يخبط لها على رجليه شفت الخيبة وما فيش شيخ يقول له عيب.
ما ما كانش عندنا مشايخ كانوا هم تابعين للحزب.
خلينا في القانون
خلينا في القانون بيقول ايه حضرتك
هات مطاف
بيقول ايه حضرتك
مشايخ فعلا
هات لنا
بيقول حتى ما كانش في مشايخ بيقول وحتى اذا افترضنا جدلا ان القانون صدر يوم 15 يناير فانه يظل مستغربا ومثيرا للدهشة ان يصدر المجلس العسكري تشريعا لا مبرر لا مبرر الاستعجال علما باننا من يوم انا جيت يوم 12 مصر يوم 14 ويوم 15 كنا بنعمل مؤتمرات في المساجد وقلنا مؤتمر في مسجد قصر الفرات وبينا عورات القانون وحذرنا وقلنا حذرنا ان القانون يصدر يعني الاعذار في ذلك بين ووكالات الانباء والصحف حضرت ونشرت المؤتمر بتاعنا في اسد ابن الفرات
قناة الجزيرة
وقناة وغيرها وغيرها حضرت الكلام ده من يوم 14 يناير 19 اصدره فانه يظل مؤثرا ان يصدر المجلس العسكري تشريعا لمبرر الاستعجال فيه يوم الخميس مع علمه علم مين علم مين
المجلس العسكري
اه حد انتوا خايفين ليه
احنا عايزين نسمع اصل انت اللي في ايدك الورق
كمان تقول لي الله الله يا مولانا قاعد ان يصدر المجلس العسكري تشريعا لمبرر الاستعجال فيه يوم الخميس مع علمه بان سلطه التشريع سوف تنزع منه يوم السبت يوم يصدرها يوم الخميس يوم السبت هتنزع منه يعزز الشك في موعد الصدور ان الصحف اليوميه لم تشر الى صدور القانون حتى الان رغم انها اظن ان في صحيفه في اسرائيل
نشرت
دعوتنا حلالوف ايوه رغم انها توسعت صح انا ما نهزرش والله
اسرائيليه وامريكيه
جدا انا نشروها
احرنوت نشرته
احنا هن للدرجه دي يا فضيله الشيخ احنا هن عليك للدرجه دي يا اخي ايه ده رغم انها توسعت في نشر محتوياتي حتى حين كان مشروعا واذا كان قد صدر حقا يوم 19 فلا يعقل ان تتجاهله طوال 5 ايام لكن من الواضح انه حجب عن الصحف شوف حجب من اللي حجبه ربنا
حتى لو افترضنا جدل خلص يوم 23 ما تنشره
من اللي حجبه واذ اخذنا ميثاق الذين اوتوا الكتاب ها
لتبيننه للناس ولا تكتمونه
شيخ الازهر شيخ الازهر يعني القانون يحجبها عن الناس فين أمانة البيان؟
لا والسؤال لمصلحة من يحجب
الأول لا أمانة البيان ده في الأول اللي هو النسيء الثاني تأخير البيان عن وقت البيان جريمة ده قضية أصولية فين؟ تأخير البيان
طب حضرتك يا دكتور يحيى المتهم هنا المخاطب بالاتهام
أنت عايز تسمع بس
مجلس العسكري ولا شيخ الأزهر؟
لا الأزهر
الاثنين لا لا
الشيخ الازهر
عمل القانون
من اللي عمله
الشيخ الازهر بيعمل القانون
وافقته عليه جريمه استدعاء
لا بس مش عايزين نزعق وخلاص
اسمح لي اسمح لي
اسالك
اقرا الاول
طيب اتفضل
اقرا الاول
تمام
ماشي
طب اقراه للاخر بدون تعليق ونعلم نجم
حاضر
تمام
حاضر بس يفسر بدون تعليق منكم لا مني
طيب ماشي
واذا كان قد صدر حقا يوم 19 فلا يعقل ان تتجاهله طوال 5 ايام لكن من الواضح انه حجب عن الصحف خصيصا يوم صدوره في 23/1 لان كان دي في مسيره لنا 23/1 والتفت على يعني اغتلنا فيها حتى لا يلتفت احد الى المخالفه الدستوريه والقانونيه التي شابت عمليه اخراجه الى النور حين حاولت ان اتحرى هذه الملابسات الغريبه قال لي بعض من اعرض من الخبراء من اعرف من الخبراء ان المساله بسيطه وبها سوابق كثيره في ظل النظام السابق
مش بقول لك انا من شويه
ذلك ان السلطه حين كانت تريد تمرير اي قانون
بالليل على طول
دون ان يشعر به احد فانها كانت تلجا الى نفس الاسلوب لا شوف القرار
ايوه كان الاسكاف فتح سوري جمعهم ويلا
تصدره بتاريخ سابق ثم تنشره ضمن الوقائع الرسميه في ملحق تطبع منه نسخ بعدد اصابع اليد الواحده احتيال بالقانون على القانون وده اللي ضيع مسجد النور ما انتوش واخدين بالكم مسجد النور لما رحنا الشيخ عبد الستار ودعي الشيخ عبد الستار والدكتور محمد الطيب النجار الله يرحمه على جلسه استماع ايام رفعت المحجوب للشريعه وكان وزير الاوقاف احمد ابو النور فبيقولوا المساجد قالوا له ده قانون
القانون فين رحمة الله لهم الملحق بتاع الصحيفة دي الرسمية ان الدولة تشرف على جميع المساجد في جمهورية مصر. اصدره وفي ملحق محدش شافه وما علمناش بقى اللي بعد ما طلعوه في المجلس للمشايخ عشان يسكتهم بس. من ساعتها عرفنا وده اللي بمقتضاه اتخذ مسجد النور مش بمقتضى الاحكام العرفية. يا استاذ معايا؟
معاك سامع.
طيب بيقول بس يصدر عدد اصابع اليد الواحدة عشان كده بيقولوا لدم في السياسة. ما بيخرج دم السياسة بيبيح لنفسه نبقى بيحل نفسه كل الجرائم بحيث يكون القانون قد نشر ولم ينشر. ده كلام الخبير. وعند التحقيق يظهر الملحق. اما يجي التحقيق ويتقدم للقضاء لا ده في ملحق والقانون بيقول خلاص الكل يسكت. اذا كان ده ظلم باي شرع وباي قانون وباي خلق وباي وضع شيخ يبيح لنفسه ان يدخل في هذه الجريمة.
لكن ما هي الضوابط التي يجب ان تتوفر او الشروط؟
اقرا اخلص
ده انا بسأل فضيلتك.
طب اخلص بس حضرتك. وعند التحقيق يظهر الملحق الذي يثبت انه نشر فعلا في الموعد القانوني في حين يتعذر اثبات ان النسخ التي طبعت لم تغادر المطبعة الامريكية. اربع خمس نسخ وتتعاند وبعدين يتقدم بس القضاء ده نشر خلاص ما حدش يقدر يتكلم ولا لازم يجي يتكلم. انت بتعترض على الاحكام. الملاحظات على القانون تتجاوز اجراءات اصداره ولكن هناك اكثر من ثغره فيه تستحق المراجعه. ده كلام استاذ فهمي هوادي. اخطرها انه قرر ان يكون تعيين شيخ الازهر بالانتخاب من قبل هيئه كبار العلماء التي انشاها القانون الا انه نص على ان اعضاء تلك الهيئه يختار الامام الاكبر. انا اتجاوز ذلك كله. فانه ثم
الامام اللي يختارهم
عشان هم يختاروا شايلني وانا شايله. الملاحظه الثالثه ان اختصاص هيئه كبار العلماء الوارده في القانون النقيط لمؤاخذه الى جانب توليها انتخاب شيخ الازهر عند خلوه منصبه وترشيح مفتي الجمهوريه فان القانون تحدث ايضا عن البت دي يعني ايه؟
قطع في المسائل الشرعيه.
ان البت في المسائل الدينيه. يعني اما
يكلم الفصل
يبقى لما اقول انا حاجه يبقى انا مفتقت وانا متطاول انا وانت.
ايوه
وكل عين وكل لسان وكل قلم معايا. ما دام بيقول البت زي ما بيقول هقول لحضراتكم هنا والقوانين والقضايا ذات الطابع فانه تحدث ايضا عن البت في المسائل الدينيه والقوانين والقضايا ذات الطابع الخلافي والبت في النوازل والمسائل المستجده التي سبقت دراستها. بيقول الاستاذ ومصطلح البت في المفهوم القانوني يعني القطع في المسائل على نحو لا يقبل اي اضافه مهما كان. يعني وبالتعبير الدارج فانه اخر كلام الذي لا كلام بعده. الامر الذي يجعل ودي اخطر حاجه الامر الذي يجعل من راي الهيئه اللي غالبا مش هتكون حافظه القران زي المجمع. زي ما قلت المجمع فيش فيها الا اربعه يحفظوا القران. وهقول واللي عايزني بالاسم انا هقول اقتراحات ليا دلوقتي كاشفه وفاضحه. بيقول ايه حضرتك وبالتعبير الدارج فانه اخر كلام الذي لا كلام بعد الامر الذي يجعل من راي الهيئه نصوصا قطعيه الدلاله. يعني
سلام كالقران
لا القران في احيانا ظن الدلاله
لكن
ده هو قطع القران.
نعم
في القران يا حلاوه زي ما بيقولوا. ايوه والله العظيم ما هو حاجه ما هو شر البليه ما يضحك. كانها استاذ فهمي بيقول كانها منزله من العالم الحكيم. لا استاذ فهمي ده هي فوق من المنزل من العالم الحكيم. ده هي دي بقى
فوق الدستوريه
اللي فوق الدستوريه لعبه فوق الدستوريه اللي عاملين يلعبوا عليه. احنا ما لناش قيمه لحد دلوقتي والله عندهم. اما تبقى العنم دي والاقدار دي والالقاب دي لعب عليها بالطريقه دي ايه قيمتنا؟ قولوا له ايه قيمتنا عندهم؟ شوف اللي بعده. الملاحظه الرابعه في القانون نص على ان الازهر يمثل المرجع النهائي في كل ما يتعلق بشؤون الاسلام وعلومه الفكريه وهو نص يتعارض مع كون هيئه علمائه مغلقه على اهل السنه دون غيرهم. ازاي دي وتبقى انت المرجع النهائي في كل ما يتعلق؟ الغرض اسمع بقى دي. بيقول كان الاستاذ المستشار طارق البشري طبعا الاستاذ دي زياده من عندي عشان الدقه بس وهو لانه استاذ. كان المستشار طارق البشري قد كلف بالاشراف على تعديل قانون تنظيم الازهر في اوائل مايو من العام الماضي 2011. وحين سالته في الموضوع قال انه لا علاقه له بالقانون الذي صدر. ليه؟ لانه اعتذر على القيام بالمهمه في اول مايو بعدما حضر اجتماعا واحدا. هو ده اللي كان المطلوب.
ما عجبوش الكلام.
لا يجي مرة واحدة عشان يبقى محلل
ينسب إليك كذا
بس يبقى محلل. هو اجتماع واحد ولحد دلوقتي احنا بنسمع ان الاستاذ طارق
هو اللي عمل اللجنة.
سمعت فآثر ده كلام الاستاذ طارق ان ينأى بنفسه عن الموضوع برمته وتركه لغيره الذي فصله على النحو الذي ذكرت. حد عايز يفصل قال له فصل انت انا لا. استاذ طارق البشري يغار على شرفه يغار على مكانته يغار على تاريخه
يغار على الشيخ البشري استاذنا
حفيده حفيد الشيخ عبد الفتاح مش عبد العزيز يغار 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 وما فيش واحد شيخ من المجمع يغار على شيء من هذا. ما فيش شيخ يغار شرف تاريخ مكانة اخلاق ما فيش واحد يغار على
رقبة لله
ملاش دين. ما يغارش على تاريخك ما تغارش على شرفك ما تغارش على نسبك. بيقول ايه الامر الذي ده كلام الشيخ فهمي الامر الذي يفسر لنا لماذا اسمع تم تهريبه. المشايخ مشغلة مهرباتية القوانين كانت بتتفصل فحت حسور كان بيفصل القوانين في مجلس الشعب ده في قوانين بتتفصل في الازهر وتفرج يا سلام
ده بس مجلس الشعب كان بيسلق لانه كان في مقولة
ماذا بيعمل بيسلق
سلق قانون اسهل من سلق بيضة
ده بيسلق بقى
كان بيسلق
على رأي عادل امام ده
بيسلق كان بيسلق
الازهر بيسلق
بيسلق طبعا ما مع بتاع حتى بقى ما
الازهر لا هم مش احنا
هم بتاع الازهر
ما بتاع الازهر هم ازهر الحزب الوطني
ايوه انا
اظهر الحزب الوطني اللي هو اظهر وانشغل انا مش الاظهر الوريث محمد. بقول الامر الذي يفسر لنا ده كلام مين الاستاذ فهمي لماذا تم تهريبه الهاء عائدة على
القانون
القانون من وراء ظهر مجلس الشعب. يعني ده احنا قدام فرقة قدام عصابة بتهرب مش واحد بيهرب من وراء مجلس الشعب حتى لا يتعرض للمناقشة. يعني ده فيه جرائم متسطر عليها في جرائم متسطرة مش عايزينها تنكشف. فجاء ده كلام الأستاذ فهم فجاء القانون مولودا شوف بيقول يا أستاذ نبيه ليس مشوها فحسب ولكن مطعون في نسبه أيضا. ده كلام هو كلام قانون أنا بقول يعني معنى ده بفسر بقى ليه
لقير قانون لقير
يعني
قانون ابن شاب ابن سفاح
طيب كلام ده مش كلام
لا 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 كلام أنا
لا ده كلام استاذ فهمي ده كلام استاذ فهمي وتفكيرك انت.
هناخد بعض الرسائل على ما
نهرس شويه.
حد بيقول عندي مشكله 74 سنه امي مهدده بالطلاق
يروح مجمع هيئه كبار العلماء 74
كل يوم اذهب للمحافظه في بورسعيد ولا اقابل احد. طيب نتمنى انه بس لا معانا تليفون ولا
تقول المشكله ايه وعلى طول
ما فيش هو ما
فيش عندي مشكله ايه امي ايه
مش واضح
مش موضح اقول لها
نعم بقول مهدده ايه المهددة. نريد من مجلس الشعب سن قانون لتجريم من يلوث
كل مره
ده عمر حسان لحظه دكتور محمود افيدوني يا كنترول اريد منع زوجتي عن اولاد خالها وهي غير منتقبة هل فيه قطع رحم سجلها عندك
لا ليس فيه قطع لرحم
يمنعها
تلتزم لكن هو المنع يعني له ما يبرره ام ليس له ما يبرره ده سؤال
صح
اتوجد فتن ام لا توجد فتن هل المنع يعني بصورة ديكتاتورية سلطوية مثلا
طيب مش واضح بقى يبقى لازم فتوى بقى يتصل بحضراتكم في برامج الافتاء. يا أمة الإسلام أغيثونا مسجد أبي بكر في الإسماعيلية يقول إن ميلاد إمام مسجد أبي بكر في الإسماعيلية يقول إن ميلاد النبي ليس بينه وبين الثورة المصرية فرق
يحول على مجمع البحوث
وإنها نفس الرسالة
حاجات بحول على مجمع البحوث يا أخي
ما هذا نتيجة الأوقاف
بيقول هنا في المقاطعة شخص يبيع سيارة بربع الثمن لشخص اسمه كذا وسرقت السيارة من المشتري ولم يبلغ عنها
سرقة ده يبقى فعل
بالتحقيق
هذا مبني للمجهول كما جاء في قطر الندى شوف غيره
هو يبدو انه عنده الاسماء
بيفضفض
هو ده برنامج فضفضة
ما تخليها نطالب بجلسة مبارك على الهواء
نحن
مباشرة
وبيحيي الوحش دام رمضان من انا من فا ومن قبلي
وحش الناس الناس فاو
سيد عبد المحسن. عاوزنا نقول الرئيس المخلوع حاضر. نقول الرئيس مبارك المخلوع.
تقول له ايه وما انت بتصنع في القبور هتقول له ايه؟
محاسب زعلان انا بقول الرئيس حسني مبارك ما بقولش كلمة المخلوع.
لا صحيح من حقه.
طيب محاسب محمد مرسي من منطقة البحيرة لابد من بس المحاكمة ولا ليعتبر الخونة
غير ليعتبر ده ادنى حقوق اولي الدم
بس
ادنى حق لولي الدم
بالظبط.
وبعدين فضيلة المفتي وفضيلة الدكتور نصر فريد واصل المفتي سلغلين كلمة ينبغي ان تذاع وتسجل له وتحسب له لما قال في الدفاع لما النيابة قامت وقالت البقين بتوعها قال هذه جريمة حرابة ينبغي ان يقام عليها حد الحراب. ده كلام واحد كان مسؤول في يوم الاول لا يزال مسؤول عضو مجمع بحوث الازهر ساكت ليه ما بيأكدش على هذا المعنى ليه ويقيم في الناس شرع ربي.
طيب الاستاذ هاني لحظة بس يا جماعة عشان
قرر الله
هاني
جريمة قطع طريق ده جريمة
على مين
هاني عطوان هاني عطوان اعادة البث في محكمة مبارك حق لكل مواطن
احنا مخلص الساعة 2:30
بسيوني عبد الرحمن بسيوني عبد الراضي من أسيوط بيقول يا ريت تدعو نجيب ساويرس للحوار والدكتور عبد الله والدكتور نبيه أستاذ نبيه بحضرين يعني هيبقى خالد هناك دول خليجية تنفق الملايين لحظة عشان الصوت يا جماعة نزيه
صوت عورة ولا ايه
صوت بيشوشر على بعض يعني عند المشاهد ما يسمعش لا يسمعني ولا يسمعك
طب وما
يبقى من حق بتوع الأزهر يبقوا كلهم مشاغبين هم يشاغبوك وانتوا تشاغبونا
انا مشاغب حاجة احنا مش جايين لده بس
ما هو ده نظام البرنامج لازم
انا اعتبر اديت اللي عليا واسيبكم بقى وتأذنوا لي
براحتك بس انت طيب. مش عاوزين انك معانا لما تكمل لحد ما خلصناش الموضوع
لحد موضوع ما انا قلت لكم القانون اللي حصل فيه
لا احنا انت طب سؤال هو انتوا شفتوا بعينيكم اي نشر ليه ولا كله سماع
هو من معنا
لا موجود على النت
بتقول يا استاذ عاطف
انا بدي انا دكتور
ده صحيفه الشرق الاوسط
الشروق مش وثيقه الشروق مش وثيقه
مش دليل
لا مش دليل
مش قرينه
لا مش قرينه ده مجرد
والله لو اعرف كده انا ما كنت جيه
يا دكتور يا دكتور
يا ده لو نشر ليا ده انا رحت في داهيه وخدت سنتين عشان كلمه جت في جريده واعتبرها وثيقه الله
لا لا لازم يكون وثقها بعد ما ظهرت في الجريده ظهرت في الجريده
اريح انا الدكتور عاطف يا دكتور عاطف منشور في الوقائع الرسميه على في المطبعه
قلنا ده كلام
لا منشور يا منشور
السقف بدا ينزل بعد ما الثوره طلعته السقف بدا ينزل ويا ريت تكفر نصحتي ونعتذر ونمشي بقى
لحنا لا لا لا
انا دكتوره اصلا مش عارف انا راجل معايا دكتوراه في الصحافه
يا سيدي
كليه الصحافه
طب وماله واللي
اتعلم صحافه
جميل
الصحافه لو دليل يبقى الاستاذ نبيه ده يتسجن 100 مره لانه الصحافه كلام يعني الكلام بتاع الصحافه اسمه كلام صحف هل يؤخذ دليل يخش بيه المحكمه
يخش قرينه
لا ممكن يبقى قرينه مع شواهد اخرى
طيب
يعني
الراجل الكاتب
ده يعني
بقول لك انا بحيل على مليء بيقول لك انه نشر كذا واتعمل كذا وحصل كذا
نجيب بقى الاصل
اتصل بالاستاذ
في الاصل في المطبعه الاماليه
هو اللي
قال الراجل
لازم نجيبه لازم
تمام
موجود يعني انت يا استاذ نبيه لو انت رايح ترفع قضيه هتاخد مقاله الاستاذ فهم هويدي تنفع
ده بس باخد مقاله فهم هويدي وبخلي المحكمه تصرح لي بتجيب لي الاساس بتاعها
لا برضه مش
لو ما فيش غيرها
لو ما فيش غيرها القاضي صاحب الحريه يقدر ياخدها وما ياخدهاش
وغالبا هيقول لك دي مقاله
روح هات لانه سلطه تقديريه للقاضي
ممكن يستدعي الكاتب
يعني يجيب الكاتب يسمع شهادته يا اما يصرح لي بان انا اجيب صوره اثنين
مقاعد يجيب الصحيفه اللي نشرت
بالظبط كده
الصحيفه لو الصحف بتاخد ما هي مليانه
مسؤوله طب احنا هنهدر قيمة الصحافة
لا لا اصلا ده مقال رأي
جميل
مسؤول عن الرأي
جميل
هو هنا مش بيقدم
صحيفة منشورة مسؤولة عن صحف عن نشر الرأي اذا تصادم مع حقيقة ثابتة يعني لو نشر رأي وقال ان الله على الوجه الحقيقي ثالث ثلاثة يبقى مسؤول عنها والصحيفة مسؤولة عنها وتؤخذ بها
قلت لك في حاجة اسمها رأي هو الوقت الراجل بيقول ده رأيه فالرأي
مش رأي ده وخائي يا
واحدة بس يا دكتور يحيى اصلها مش يعني
مش عافية انا اقول
مش عافية الاستاذ فهمي هويدي قال او غيره قال ان الله ثالث ثلاثة نقوم نيجي له نقول له انت مسلم قلتها ازاي وده انا ده رأيه انما لما يجي يقول انه نشر في يوم 23 بتاريخ 29 قانون تعديل الازهر, نيجي نقول له طب فين الوثيقه؟
تقول له هو بقى
لو ما جابش الوثيقه يبقى هو كاذب ويعامل معامله المجرم, يجرم عليه. انا لما باجي استشهد بهذه المقاله ما تكفيش, لانه الاصل هو النشر والوثيقة الأصلية.
بس انت لو خدت بالك هتلاقي هو مستند للوقائع المصرية, ولو مستند
ما طبعا احنا لازم ما هم احنا اصحاب القضية ينفع
نجيب الأصل بقى,
نجيب الوقائع.
ماشي بعد اذن حضرتك قبل ما جاني بقى بعد كده قول لي هات وثائقها وانت جاي.
ده المنطق ده مفروض في كل
بس واحنا خلاص كده انا كده اعفيت نفسي من الحضور هنا.
يعني انا حريتك
معناها انت تسال معايا يا دكتور يا سيدي يبقى ما تطلعش المنبر لما اكون جايب الوثائق.
ده غير
ليه مش كلام على المدى دكتور؟
انت بتتكلم دلوقتي على اتهام اخرين باتهامات, فالاتهامات مش بالمزاج. انا مش بمزاجي اتهم فلان ولا دكتور محمد, انما لما نيجي نتهم انسان, وده اللي علمته لنا, اذا ما كنتش انا كاسلام لما اجي اتهم انسان اقدم
كمسلم, يعني مش كاسلام كمسلم.
أيوة. انا عشان اقدم اتهام الانسان لازم بينه وتبقى بينه يقينيه, انما لو انا قاعد اوزع التهم في برنامجي او في قناتي يبقى القناه دي لا اسلاميه ولا تنفع
شخصيه. ده جرائم عامه
بنناقشها كجريمه بس, لكن نقول الوقت انا سؤالي كان بدا ازاي. هل احنا تاكدنا انه تم نشر القانون ده في الصحيفه الرسميه
بتاريخ كذا وهو
ما شفناهوش؟ خلاص يبقى لسه ما شفناهوش.
روح افتح بقى لما بيقول لك نزل على الموقع بتاع المطابع الامريكيه, والراجل بيقول كده. ما مش ده اللي انا قلته
لحضرتك.
قال نزل على الموقع
طبعا الالكتروني.
يعني ما هو يا دكتور يحيى دلوقتي الاستاذ فهمي هويدي مش صاحب القضيه الاصليه, حضرتك والدكتور محمود ومشايخ الازهر
اللي متبنين
القضيه. انا بكره اجيبها الاول واقول لقيتها موجوده.
خلاص امسح اللي انا قلته ده كان
ايه. لا مش هنمسحها دكتور, واحنا بنتخانق مع بعض, احنا لازم نحب
ضيقتها بينكم.
انا من حقي ادافع عن شيخ الازهر لانه هو رمز لينا كلنا, ومشيخه الازهر اولى من اي شيخ في الازهر لانه هي رمز.
لا 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 مشيخه الازهر لا قيمه لها بدون وجود شيوخ للازهر معه.
طب ماشي بس الاصل الكل ولا الفرد؟
لا الكل.
خلاص مشيخه الازهر دي مش الكل.
لا
الازهر ده
ولا بقى الازهر, علماء الازهر هم الكل. اذا انتخبوا من بينهم وفوضوا هذا بقى ايه مسؤولا عنه. وانا عايز اشوف نص الحديث, نص الايه الاول منكم, ما قالش عليكم واطيعوا الله واطيعوا الرسول اولي الامر
منكم,
ولا ما يقول عليكم. ما هي دي الحته اللي الناس مش قادره.
طيب نسمع
الامر الثاني. من بايع امام, احنا عايزين شيخ احنا نختار ونبايعه. اما نختار ونبايعه مش هنقول له احنا اخترناك ونمشي وراك يا فاتح باب الحريه يا ريس يا كبير القلب. لا, انما من اختار امامه واعطاه صفقه يده وثمره قلبه فليطعه ما استطاع. يبقى اذا عايزين واحد نقيم به شرع الله في الازهر بس.
طيب احنا يجي الاليه. انا تذكر المره اللي فاتت يا دكتور يحيى سالت حضرتك على الاليه, قلت لي آلية كانت جميلة. قلت لي هنطالب ثم سنعتكف.
ماشي.
ثم نعتكف. ثم يعني نعم. فاحنا الآن في مرحلة, أنا رأيي اللي في مرحلة التيقن.
ماشي.
لأنه كلنا احنا كان معانا من يوم الاثنين, وتذكر يا دكتور محمود أنت كلمتني في التليفون قلت لي أنا سمعت أنه صدر, لكن او حد كان اتصل بينا.
جميل وحش كان معانا قال صدر وحد اتصل على كده.
انا اتصلت في مداخله تليفونيه
في التلفزيون قلت لي هحضره لك.
ايوه
وهكذا. اذا احنا من يوم
وطبعته على فكره انا من على
الرقم احنا لازم نجد الوثيقه. لازم
حضرتك بتوزع علينا دي ليه
دي؟ لا ده خبر بنعلق على الخبر.
ماشي يعني علق لي عليه بقى
الله. طيب يكرا. الخبر بيقول انه الاستاذ خيرت المهندس خيرت الشاطر
منع علي. طيب بس اذا اذن لي قبل ما ننتقل للخبر لدي بس انا شيء في صدري.
اتفضل
سياده المستشار نبيه.
أفضل.
هل يمكن الطعن على القانون هذا لارجاعه لمجلس الشعب ليناقش ثم يتم اقراره؟
لا, هو ممكن الطعن فيه قدام المحكمة الدستورية المحكمة الدستورية للعوائل شابه
والإدارية. حضرتك
لما انا بقول لك انت الإدارية هي اللي هتحله لك للدستورية. يبقى ترفع دعوة قدام القضاء الإداري الأول, وبعدين تطعن فيه بعدم الدستورية قدام القضاء الإداري, هو اللي يحله لك للدستورية. وعلى فكرة والطعن وجوبي وجدي
ولو تضمنوا مشايخ الازهر فيه واطعنوا عليه.
طيب من اللي احنا
انا مستعد اتبنى الطعن
وانا مستعد اتبنى الطعن. يلا خلاص اتخذ قرار حضرتك تدفع واحنا نعمل لك توكيل.
انا اعمل لك توكيل الصوم بكره
لاني قرات من بعض التيارات انه لا يمكن اصدار قانون الازهر بعد مناقشته في مجلس الشعب تكون يصدر في نفس. انا عارف نعم. انا عارف.
لا ده انا عايز اقول لك على معلومه اخطر انه مجلس الشعب مختص بسحب البساط من السلطه التشريعيه من المجلس العسكري بمجرد انتخاب المجلس وليس انعقاده.
صحيح
لانه
احنا كان معانا الدكتور جمال وانت كلمته وقال ان كل دي قوانين حتى لو صدرت
القوانين بمراجعه
نظرها فيها كلها
ده حتى قبل الطعن عليه من حق مش من حقه ده وجوب المرسوم بقانون ده طالما انعقد مجلس الشعب يعرض عليه في اول جلسه انعقاد ويوافق عليه بثلثين الاعضاء او ينحوه جانبا. ومش مرسوم ده بس غالبيه المراسيم اللي صدرت بقانون من المجلس العسكري.
طبعا تاريخ 19 هو يوم اعلان النتائج النهائيه.
21 كانت النتائج النهائيه
بس هو تاريخ قبل بتعلن من قبلها.
طب يا دكتور محمود مجرد. الخبر اللي معانا بيقول ان المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعه الاخوان المسلمين العنوان بيقول لا ينبغي السكوت على اعتداء المجلس العسكري او الازهر على مجلس الشعب فيما يخص هذا القانون وقال انه في حاله صحه الانباء التي تم تداولها حول صحه اعتماد المجلس العسكري لقانون الازهر وان هذا يعد خطا فادحا من المجلس ومن مشيخة الازهر على السواء من وانه هذا يعد عدوانا صارخا على مجلس الشعب واستخفافا به ولا ينبغي لمجلس الشعب ولا للشعب السكوت عن ذلك. يعني برضو بس هنا النقطة انه في حالة صحة الانباء لان احنا لسه ما زلنا محتاجين التيقن. الاجراءات اللي تتعمل برضو انا ما زلت بقول ان الازهر ما هواش وزارة التأمينات مثلا وعوام في الاخر انتم مشايخ وهم مشايخ وكلكم مشايخ.
ده انا عايز اقول لك
لا ما تقول ليش
ريحك. اعضاء مجلس الشعب من حقهم ان يقدموا استجواب بشأن هذا القانون ويجي شيخ الازهر وتيجي الناس ويجي المجلس العسكري المشير بصفته وممكن يسقطوا في ثواني.
لحظه يا استاذ نبيل سؤالي مش بس مش كده
انا بقول لك قانونا يعني
انا بتكلم دلوقتي البيت الازهري مع بعض الاول لازم يترتب الورق لانه في الاخر هو انا ببسط انه الازهر يطلع في الاخر يبقى داخله صراعات وفريقين وفريق مؤيد لشيخ الازهر وفريق مضاد لشيخ الازهر ونخش المحاكم ونوقفهم ونسائلهم ونخطئهم ويطلع في الاخر انه احنا طيب هل من سبل مش انتوا علمتونا انه في الشرع بتبعت حكم من هنا وحكم من هنا او اصلاح ذات البين او الوسائل حتى ده الجماعه الثورجيه اللي بيقول عليهم بلطجيه بيقول لك سلميه في الاول. انت شايف انه البيت الازهري كيف يعالج هذه القضيه بدايه من بكره الجو السبت بسم الله يعني المجلس الشعب هيعقد يوم الثلاث. طيب من هنا اليوم الثلاث عشان نقول لاخواننا في مجلس الشعب يوم الثلاث سيروا هذا الموضوع. طب من هنا الى يوم الثلاث طب انت تعمل ايه كاستاذ في الازهر مع بقيه الاساتذه عشان نعالج هذا الامر بشكل يرضي الله ويرضي الرسول وفق القران والسنه.
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فقد قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبين. وقد تبين هذا الامر ومعنى القانون الان. القضية أن النبي صلى الله عليه وسلم وضح أمرا نحتاجه الآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. مجرد إخفاء القانون وتمريره بهذه السرعة دون أن يناقش من أبناء الأزهر دليل على أنهم يعلمون أنهم يخفون جريمة. يا إخوتان القضية ليست قضية قانون الأزهر فقط. الأزهر يحارب حتى لا يوجد في غضون سنين. يراد للأزهر أن ينمحي من الوجود. الأزهر يضرب بسهام ثلاثة في وقت واحد. الأزهر مكان عريقة أرادها الشيعة لنشر المذهب الشيعي وأرادها الله لنشر المعتقد السليم والفكر السليم معتقد وفكر أهل السنة والجماعة. نسأل الله أن يفقيه كذلك وأن يشد من أذره وأن يعيده إلى سابق عهده. قضية التلخص أن سهاما ثلاثة تطلق على الأزهر في وقت واحد. سهم من علو وهو قانون الأزهر الذي يفسد الأزهر من علو، قانون شيخ الأزهر وهيئة كبار العلماء، الذي يسلق سلقا بعيدا عن رجالات الأزهر وعقول وعمم الأزهر التي أعطت وما زالت تتمنى أن تعطي. سهم من وسطه بحيث يوظف الخريجون الفشل الراسبون ليعينوا معيدين، وعندنا الأوراق بذلك، معنا أدلة مختومة بختم النسر يا فضيلة الدكتور بذلك. السهم الثالث وهو الأخطر مناهج الأزهر، شايفين الورق اللي قدامي ده، مناهج الأزهر المليئة بالتغريب ومحو الهوية الإسلامية داخل الأزهر، بل في الأزهر ما ليس مقبولا يدرس في باب الخلق وفي باب الدين في المدارس العامة، في الأزهر ما ليس مقبولا أن يدرس في المدارس العامة، خلت منه المدارس العامة وجد في الأزهر. فمناهج الأزهر تخرب، العقلية الإسلامية ومرجعية الفكر الإسلامي في عقلية ابن الأزهر لا وجود لها. قلت لحضرتك وطلعت الوثيقة سبع أسئلة عن النصارى في خمسة ابتدائي في مادة الدراسات الاجتماعية.
بس احنا بنبعد عن الموضوع يا دكتور محمود، يعني خلينا
مناهج
في يوم
مناهج
عن المنهج بس واحده بس.
من انا بقول متوازي الثلاث،
انت دي مقدمه
من وجهه نظري، قانون الأزهر هيتلغي وسيوضع تحت الاحذيه بسهوله ويسر. وانا كلمني كثر من اهل العلم من مشايخنا على رسوم استاذنا وجابت علماء الأزهر معانا، الدكتور عبد الله بركات ماشي في طريق، والدكتور مازن السرساوي، كل الجهود ستتجمع، كل الجهود ستجمع ونسير في طريق واحد وسترفع قضية وسيلغى الأزهر. أهم من هذا
يلغى القانون، مش هيلغى
يلغى القانون،
يلغى القانون
لقيت.
أهم من هذا عندي تعديل المناهج، أهم من هذا عندي وأقولها المرة ألف وأستاذي وشيخي معي
برضو أنت
تعديل المناهج.
على سؤال يا دكتور محمود
اتفضل.
أنا سألتك البيت الداخلي الأزهر كيف
البيت الداخلي البابا شنو ده يهدم الأزهر ولا لا؟
أما تقول له تحطه تحت رجلي في الجزمة سامحني دي لغة لا تتناسب، ما يبقى أنت كده بقيت زيك زي وزارة التربية والتعليم
يا أستاذ،
زي وزارة
البترول،
زي أي عوام.
حينما تعلم أن علمنة الأزهر يقنن لها في هذا القانون،
الرسول صلى الله عليه وسلم قال وكل ربا موضوع، وأول ربا أضعه وأشار إلى
بس واحد واحد يا دكتور يحيى، يعني أنا لو عاوز الوقت
علمنة الأزهر يا دكتور عار
قانون، بيقول القانون في كله عوار فيها، إما
يقول احنا قصدت هتعدله، انت عاوز تمنعه ولا عاوز تعدله؟
هيتلغي كل عوار،
لا القانون كله يلغى، الأزهريون هم اللي وضعوا لا وبد أن يؤخذ رأي الأزهريين في القانون.
حلو يبقى يؤخذ، بس بعد مش هيحطوه تحت رجلهم، ده هيعدلوه
القانون القديم
ويحطوه تحت
القديم، القانون اللي بيحتكرهم القانون، اللي بيقولوا له بيقولوا لنا ما بتفهموش حاجة نحطه فين؟ قال ما هو ده الاستاذ عبد القادر عوض الله يرحمه كان يقول ايه، القانون ده زي الاستك يعترض طريقه، الكل عارف الاستك طبعا، القانون كالاستك يعترض طريقه، ولك فيه طريقه يعني وسيلتان للاجتياز، اما ان تضعه تحت قدميك
وتعدي من فوقيها
او ترفعه فوق راسك وتعدي.
تمام،
بس الراجل بيقول بيفسر كلام الاستاذ عبد القادر عوض.
طيب قضيه بسرعه
اتفضل.
قضية هذا القانون يكرس لمصائب تفسد الأزهر لمئات السنين.
أنا مش
تفسد الأزهر لمئات السنين.
أنا بتكلم على الآلية.
نعم بتقول شيخ الأزهر ما عرفش قابل، أنا بقول لك أهو ما عرفش قابل شيخ الأزهر.
الآلية
أنا ما عرفش قابل شيخ أي قسيسي قابل شيخ الأزهر. لو دخلت المشايخ وأنا بتعداك هتلاقي القساوسة أكتر من المشايخ. لأن ده بيت العيلة دلوقتي.
معناها بيقول نقول له تعالوا إلى كلمة سوا. إيه رأيك؟
أنا بقول لحضرتك مع احترامي لحضرتك. لما اتكلمت مع الاستاذ خالد عبد الله مدير مكتب الازهر قال له انا ما اعرفش حاجه خالد عبد الله، ولسه كان معاك من شويه قال له جاب لك محمود شعبان، قال له لا محمود شعبان يجي انا مش جاي. طب انا معايا ورقه
حريته برضه انت
وانا معايا ورقه
عندي ليه؟
رد عليا.
شتمت اول امبارح
ما شتمتوش،
عاوز يرد
يا اخي. انا ما شتمتش، انا بتكلم على ورقه طلعته على الهواء. ورق
انت هجمته
يا اخي، ما هاجمتوش
جاي دافع
جميل.
لما انت هاجمته قلت له
معايا ورق،
اسمعني بس
معايا ورق.
لا 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 احفظ غيبه الراجل، الراجل من حقه يجي بمفرده لما انت زي ما انت كنت
ما ردش على حاجه ودلس على الناس وكذب على الناس.
لا 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 انا شفت اللقاء واشهد ان الدكتور حسن الشافعي كانت اجاباته كلها منطقيه، حتى قال له لا انكر انه في ربما اخطاء ونصححها وهاتهالي وانا اصلحها وتعالوا مكتب ده كان في امتحانات
وحاجات المناهج يا دكتور
وقال نصلحها قال
نصلح ايه دي
من اللي تصلح
اصل انت هتجي
شيخ لازر اول ما جاء دكتور عاطف قال سامي
بعد اذن حضرتك
انا لا لست محامي
مناهج التربيه التعليم لها لجان لها مؤسسات ما يجيش واحد في الازهر يقول تعالى وانا اصلح انت مين
قال في اخطاء قالوا
مين اللي هيصلح يبقى اذا لازم ننشئ لجان لازم ده عمل مؤسساتي
انا راجل بحترم الكلمه اللي بقولها والكلمه اللي شفتها بعيني انت شفت اللقاء بتاع الدكتور حسن
لا
انا شفته بالكامل ماشي. وانا شفت الهجوم بتاع الدكتور محمود
الدكتور
محمود
كان معايا ورقه ولا معيش ورقه
كان معاك ورقه والراجل ما اسمعني بس ما انكرش الدكتور حسن الشافعي قال لا نتكبر باللفظ كده لا نتكبر على الاخطاء في اخطاء نصححها في المنهج في الامتحانات
عرفت ثابت نظر يا دكتور انا ما اعرفش
ابدا مش رد انا بسمعني
بس انا ما اعرفش قبل
بتقول اليه
مش انت بتقول اليه انا ما اعرفش قبل
بالك في صراعات في صراعات
في صراعات والله
ده سيد والله مش شخصنا يا دكتور عادل
والله مش شخصنا
مش والله ما شخصنا
ما اراه شخصنا
قسما بالله ما اتينا الا لله
يا دكتور محمود صراحه شيخ الازهر يتجمعوا واعملوا رفع احتجاجيه يا اخي وريحوني طيب قدام شيخ الازهر كله
ايوه امال اسمعي
انا كده شخصنا
انا بس دلوقتي بتقول لي انا الدكتور حسن قال بقول لك الدكتور انا سمعته وشفته وقال رحت ناقلني لانه الدكتور يحيى راح ولم يتم استقباله هو حكى لنا المره اللي فاتت وده امر مش كويس ما بنقولش انه ده يحمد لكن احنا في الاخر هي صوره الازهر انا حريص على صوره وصوره حضرتك وصوره الدكتور يحيى وصوره
ما احنا مش عاوزين حاجه لسنا طلاب صنفه انت ولا طلاب مكانه احنا طلاب اصلاح اي حد يصلح بعيد عنين
يا دكتور محمود مش عاوزين اما انت تقول لي ان شيخ الازهر يستقبل القساوسه والوي وي ويرحب بهم اعديها لك واقول لك انت حلو
طب روح
واخدك بالحضن
روح شوف بيت العيله مفتوح لمين
طب اسمعني ما ممكن مفروض ممكن يحمد ان الراجل بيستقبلهم عشان لا يسيء معاملتهم
جميل واحنا
هيقابلك بس انت ممكن تكون الراجل وصل له قد يكون وصل له ان انت راجل بتهاجمه شتمته امبارح في الحافظ
شتمت مين يا دكتور احنا ما شتمناش
حد رحم الله امرأة اهدى الي عيوبه بهاجمه تعالى يا ابني بتهاجمني ليه يا حبيبي الراجل انا سمعتها منه طيب. انا كنت عايز اختم كلمتي بعد ضيق صدر حضرتك
لا مش ده والله ده انا بحبكم وعاوز الصوره تبقى مثاليه انا في الاعلام الناس شايفاني
اسمعني بس لا. الدكتور كان قال في برنامج مع السيده منى الشاذلي قال انا ساسير على منهج عبد الحليم محمود وعبد الحليم محمود شيخ اسمع بقى اللي حصل مع عبد الحليم محمود حدثني شيخي فضيله الشيخ محمد الغزالي كلهم شيوخي بيقول لي شوف اخويا عبد العزيز كامل والشيخ الغزالي والشيخ سيد السابق كانوا خلطين مع بعض المستوى اعلى ما يكون لما جه استاذ عبد العزيز كامل عشان السياسه وكذا بعت للشيخ سيد وقال له ده كلام الغزالي الله يرحمه ثم صدق على ذلك السيد السابق لما تزاملت معه متشرفا في مكه المكرمه بعدما تتلمست على يديه فبعت له الشيخ الاستاذ عبد العزيز كامل وقال له لا تجد في صدرك علي لا يدخل احد منكم علي اي مكتبي لا انت ولا الغزالي بعدين لما جه عمرو بن العاص وقانون الجهان وجابوا عبد العزيز كامل قال له ايه اللي موديك كنت في سنه رابعه كليه اصول الدين وعملنا مؤتمر في قاعه محمد عبده وجبنا الشيخ الغزالي وتكلم في هذا المؤتمر وقال خروجه وبعدها عملنا مسيره وغرض فبعت له عبد العزيز كامل قال له ايه اللي اجلك تروح عبد العزيز كامل قال له انا مدير دعوه قال له من الان ما انتش مدير دعوه وعزل مدير دعوه وحطه على الصندره في مسجد صلاح الدين اللي في المنيل لحد ما اخونا حدثنا بقى الدكتور مصطفى عبد الواحد وكلم الملك فيصل الله يرحمه اصدر امر على طول باعطاء بتعيينه بدرجه استاذ كبير وجه رئيس قسم للدعوه في كليه اصول الدين الغرض فبيقول لي هذا ما فعله معي اخي بيقول لي بقى الشيخ عبد الحليم محمود الشيخ عبد الحليم محمود شقته بتفتح على مسجد العزيز بالله
في الزيتون
هو شقته على طول وكان الله يرحمه جميل غازي بيهلهله منيع الدكتور منيع الله يرحمه يتحل يا بابا
منيع مات؟
مات يتحلوا عليه يا بابا اتصل بحد يسكته يقول ابدا سيبوه اللي عايز يقوله يقوله انا مالي يتحمل وينزل يقول له يا حلم يا عبد الحليم يا يعني والعيال تأزم ومعها قال انا ما اشكوش واحد على منبر قدام شرطه ما وقفش واحد شيخ قدام شرطه الغزالي بقى بيقول لي ان لما كان عبد الحليم امين مجمع بحوث اسلاميه كان كتب مقالة فيها في جريدة المسلم المعاصر بتاع العشيرة, وفيها حادثين موضوعين.
احمد زكي
فقام راح الشيخ الغزالي في مجلة الوعي الإسلامي اللي كان بتاع عبد اللطيف حمزة الله يرحمه, كتب وقال ان عبد الحليم محمود حاطب ليل يحمل الأفعى بين جنبيه ولا يدري وهلهله. يقول بعد اسبوعين جاء عبد الحليم وزير للأوقاف بيقول لي انا كنت بروح للشيخ الله يرحمه, كنت اروح له في مكتبه كان تحت جوار السلم في المدخل الثاني. بيقول كان بيقول اول ما جه وزير الأوقاف جه سيد سابق ساب مكتبه قعد معايا عشان ينتظر البلاء والمصيبة اللي جايالي, ان من اسبوعين بيقول ان عبد الحليم محمود يحمل الأفعى بين جنبيه ولا يدري, وانه بيقول قعدنا ننتظر البلاء. وسيد سابق ساب ده كلام الشيخ شيخنا طبعا, ساب مكتبه قاعد معايا عشان ينتظر المصيبة اللي جايله من الوزير من فوق. بيقول لي والله ما جاء عبد الحليم هو في مدخل للوزير ومدخل للوكلاء في وزارة يقول والله اول يوم يدخل الوزارة ما دخل المكتب الوزارة, بيقول دخل على مكتبي قمت اسلم عليه فقال لي لقد استفدت من توجيهاتك فيما أسديته لي في مقال وأرجو أن تواظب على هذا النهج.
يا سلام.
لا ده هذا الناس ما تتعوضش
قمم, مع أنه قال له أنت أنت بتحمل الأفعى وأنت حاطب ليل وأنت جاهل. يا شيخ الأزهر أنت بتقول عايز تبقى عبد الحليم محمود, ده عبد الحليم محمود, مش هقول لك النبي, مش هقول لك اسمه سيدنا, مش هقول ده عبد الحليم محمود. فالراجل فعلا زي ما يقال ارستقراطي النفس فعلا, يعني انا قلت لك وكذا. فبتقول لي طب ده العلماء, هقول لك انا كنت في سنة رابعة وجات بلاغ ضد من قريب ليه اتهمني بحاجات سيئة وانا في سنة رابعة, واستدعيت لي كنت في المدينة الجامعية واستدعاني واحد اسمه احمد عصمت كان مدير المدينة وكان عسكري, وقال لي البلاغ راح لشيخ الازهر, راح للشيخ عبد الحليم محمود, والراجل طبعا مش هيخطع فيه قبل ما يتاكد. فوجئت بيمر في امتحاناته وجه واقف على الورقه وبيبص يشوف اللي بيكتب ده شكله ايه, هو شيخ ازهر, لان البلاغ كان بلاغ سيء جدا يعني صورنا يعني غول وصورنا كذا وكذا وكذا. شوف الاستقراطيه يوم ما جه وزير الرسائل العلميه راح رددها للكليه وقال لهم ما استطعش اجي اناقش رساله وانا وزير, لان الكل هيجاملني. دلوقتي في شخصيه
كان مشرف يعني كمشرف
كمشرف او كمناقش قال لا اشرف ولا اناقش, لان اللجنه كلها هتجامل الشيخ الوزير, مالك بقى ما يبقى شيخ ازهر اعتذر عن المناقشه والاشراف. شوف
ما ارى الورق عمل ايه,
شوف الحلو بين شيخ الازهر وشيخ الازهر اللي كان بيقاسم الناس في اتام الجواز في الجوامع. طب ياخد اسمك من وثائق الجواز
احنا ما صدقنا
اقول
خريج حقوق.
لا انا مسلم
حقوق ايه,
انا مسلم قبل ما اقول خريج حقوق انا مسلم.
عمل ايه لما
بص الورق على
الاثر يا عم اسمع يا
شوف اقول لك عمل ايه بقى لما جيت بعد اذن حضرتك.
كلنا سمعنا
اسمعني بقى لما جيت انا بعد
شخصيه الازهري
انا اسمي عنده, اسمعني بس انا اسمي محفوظ عنده, كنت في سنه رابعه كلفت موعدا بعدها كتبت مقالة في مجلة الدعوة كانت تاني عدد يصدر السكوت على تدهور التعليم في الأزهر جريمة.
سنة كام؟
سنة 77 السكوت على تدهور التعليم في الأزهر جريمة.
يعني انت مشاغب من اول وهلة.
ليه بس انا مشاغب ليه؟ ما تقول ان انا يعني راجل مشارك وليه مشارك؟
طيب مشارك
وليه مش قول للحق؟ شوف العظمة, الدكتور عبد الحليم كان والله العظيم كان يقدر يبعث لي, ده انا موعد عنده هو الشيخ, عمل اتصل بالاستاذ عمر التلمساني وقال له ما يبقى في حاجات زي كده يعني ارجو ان تتفاهموا معانا, مش عايزين العلمانيين واليساريين
يفرحوا
فينا.
طب ده اللي انا عايز اقوله بالظبط والله.
اكمل ما خلاص الكلام ده
الناس اللي فاتحه الباب ده ما فيش
ده
مش موجودين.
اسمع بس
بنتمنى
خلوهم يظهروا
اصلا. انا بقول لك اقبل يد ورجل شيخ الازهر لو صلح لازهر, اقبل رجله قسما بربي اقبل رجله لو صلح رزر وصلح المناهج
اللي بتعلني من الأدب
صلحوا
وقبل رجله
صلحوا مع بعض
وأنا مستعد أقبل رجلك على الهواء بس صلح لك.
كان سبب معرفتي بالأستاذ عمر التلمسان الله يرحمه.
طيب هناخد
فوجئت الأستاذ
يعني
عمر
يعني هو وداك الإخوان
لا أنا في الإخوان من قبلها قلبا وقالبا وشعورا ووجدانا بس الآن تنظيميا لا وفق أمورا استاذ عمر لما طلبني
فوجئ بيبص وتتعاون مع السلفي
بيبص مش مسلمين مش ازهريين
الازهر
اسمع بس سبب وجود هذا غياب الازهر
ده ما بيحبش
سبب وجود الجماعات
ما بيحبش الاخوان ده
وكنت فاصلحتم بنعمته
اخوان
الاخوانية
يعني اخوانه هتاخوانه
الاخوانية هو لازم يكون اخ لان الاخوانية اللي بنعناها الاخوانية الاسلامية العامة اسمع بس اسمع دي سيدنا طاووس بن كيسان من علماء القرن الثاني 106 هجرية واحد رايح له مرة اول ما ظهرت بدعة الخوارج فبيقول له يا اخي في الله قال له دون المسلمين كانت الاخوانية ظهرة ما حدش يقول جماعة اخوان وجماعة سلف لان الاخوانية الاسلام الحقيقي موجود فعلا لما دخل الاستعمار اضطر الاستاذ البنا يجعلها اخوان بمعنى مش اننا بنقطع من الاسلام الاخوانية ونخليها الناس لا بند نموذج كيف يفتقون عباد الله اخوان
طب احنا كذلك السلف مضطرين ناخد فاصل ونرجع لك تاني عشان تشرحنا نقف زي التمثيليات بتقف في حتة مشوقة
انا ممثل فاصل يعني يا رجل فاصل يا دكتور عارف
يعني انا بقى انت ممثل لك. ممثل لرجال الازهر وكبار علماء الازهر
ما بقاش نمرة يا احمد
لا ان شاء الله فاصل ونرجع لكم تاني
القرآن حياتي يهديني لصراطي
القرآن حياتي يهديني لصراطي
هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات
القرآن حياتي يهديني لصراطي
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات
القرآن حياتي يهديني لصراطي
سنعود
أنا مسلم أنا أحارب الفساد إيد في إيدك نغير مصر
مش أي حد تديله صوتك ولا أي حد يبقى وكيلك خلاص مراحت أيام زمان صوتك
بعد صعود التيار الإسلامي في الانتخابات هل سيكون رئيس مصر من الإسلاميين؟ هل سيدعم الإخوان والسلفيون رئيسا واحدا أم ستتفتت أصواتهم على المرشحين؟ فمن يكون؟ هل هو الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل أم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح أو الدكتور محمد سليم العوى أو الدكتور محمد أبو زيد الفقي؟ شارك برأيك لاختيار مرشح واحد لدعمه في الانتخابات القادمة من مصر أرسل رسالة SMS على 94172 ومن خارج مصر على الرقم المرادف لبلده وسيتم إعلان المؤشرات في برامج الهواء
إن الشريعة هي الأمان إن الشريعة هي الأمان مش أي حد تديله صوتك
اتق الله قاوم شهواتك لا للفساد ايد في ايدك نغير مصر
هل يظلم الاسلاميون المرأة ماذا نقول للمرشحين الاسلاميين للرئاسة هل توافقون على وجود هيئة للامر بالمعروف والنهي عن المنكر ماذا نفعل كدول اسلامية سنية اذا ضربت إيران. هل انت تقبل ان بنتك او حفيدتك
تشارك في لعبة الصمات.
كل هذه الأسئلة والموضوعات يناقشها في ميزان القرآن والسنة الدكتور عاطف عبد الرشيد مع كوكبة من العلماء والمفكرين يوميا 10:30 مساء. انتظرونا.
عدنا.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
هو منهاجي دوما تاجي في كل الأوقات.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم.
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا إخوانا المشاهدين، عدنا إليكم مع ميزان القرآن والسنة. نرحب بضيوفنا الكرام وبنرحب بحضراتكم، واحنا كلنا بنبحث عن الخير والاصلاح، كلنا بنحب الازهر وبنرى ان الازهر رمز للاسلام في مصر ولاهل السنة، ونتمنى انه يعني كلنا نجد في الازهر مظلة يعني نستظل بها وننعم من خيراتها. واحنا ان كان في نقد فنقد الابناء للازهر، نقد المحبين للأب أو للأم اللي عاوزين الكمال والمثالية في الأزهر. نبدأ باتصال ثم نعود للدكتور يحيى يكمل لنا حكاية الجماعات والتفرق والتوحد السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا شيخ مع عبد المعبود.
تحياتي وتبركاتي لضيوفك الكرام.
الله يكرمك شيخ عبد المعبود. شيخ عبد المعبود حسن
هذا الرجل
كبار دعاة السلفية،
الرجل الدكتور يحيى.
الله يكرمك.
ده سلفي
عنده شهادة للتاريخ.
الله يكرمك ويبارك فيك.
اقولها محتسبا عند الله تبارك وتعالى.
شكر الله لك.
اخبرني الدكتور متولي يوسف شلبي الشهيد برؤوف شلبي
الله يرحمه،
ونحن في ابي زعبل. اخبرني ان الشيخ عبد الحليم محمود رحمه الله زاره انور السادات في مكتبه وقال له ان الازهر يترك الناس تهاجم الحكومه دون رب ودون ان يوقفهم عند حدهم. فالدكتور رؤوف بيقول لي، قال لي هات ورق يا رؤوف وقلم، وده مخالف للبروتوكول. فامسك بالورقه والقلم وجعل يكتب احصائيات. قال له يا سيد الرئيس الحكومه بتنفق على الكوره كذا، وراح كاتب الرقم، تنفق على السينما كذا وكذا وكذا، وبتنفق على الازهر كذا. قال ففوجئت بان انور السادات ترك المجلس وخرج من خدمه وقال السلام عليكم ورحمه الله. دي شهاده. شهاده اخرى بقى لوجه الله عز وجل، ان الدكتور عبد الحليم محمود كان رجلا شجاعا ولا نتهم دوافعه ابدا، ولكن احيل الجالسين الان عندك على سلسله اعلام العرب كتاب ابي الحسن الشاذلي الذي يقول فيه الشيخ عبد الحليم محمود قال سيدي ابو الحسن الشاذلي، دخل سيدي ابو الحسن الشاذلي على عبد السلام الدبشيش اللي بيسموه القطب وفي حجره غلام له، قال ابو الحسن فوقع في نفسي ان اساله عن اسم الله الاعظم وفي حجره غلام له، فنظر الي الغلام وقال يا ابا الحسن ليس الشأن ان تسأل عن اسم الله الاعظم وانما الشأن ان تكون انت هو اسم الله الاعظم. فكتب اقطاب التصوف الثلاثة وقال انني لم اخط فيه حرفا حتى اذن لي ان اكتب عنه. هذه شهادة لله تبارك وتعالى واقولها لله وحده لا شريك له حتى يعرف يعني جانب من التاريخ كان مجهولا. واسأل الله تبارك وتعالى ان يجعلنا من القوانين بالحق الناطقين بالصدق. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.
شكرا شيخ عبد المعبود جزاك الله خير ربنا يبارك فيك. في اتصالات تانية يا شباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أستاذ عاطف لو سمحت أنا عايز أستاذ نبيل.
معاك يا أستاذ نبيل. أهلا
بيكي. أستاذ نبيل الوحش.
أيوة يا فندم.
يا أستاذ نبيل لو سمحت أنا واحدة مواطنة غلبانة وقعت من سما تحت حضرتك.
تحت أمرك.
أنا عارفة إن أنا مش قدك معلش.
لا أنا خدام حضرتك.
ربنا يخليك بس عشان خاطر ربنا أنا عندي ولاد أخويا. انا عندي ولاد اخويا واصلين حقي وراحوا بنوا البيت ومن غير ورموني في الشارع وانا عندي 65 سنه وست قاعده يفضل ربنا كده.
لا اتفضلي شرفيني او عاجيني كان لغايه عندك وانا تحت امرك.
ربنا يخلي حضرتك. انت قلت ان انا ليا مكان للناس الغلابه وانا من ضمن الناس الغلابه استاذ نبيل.
خد التليفون من كنترول او خد تليفونها او عنوانها يا اخوانا وانا اروح لها انا شخصيا.
بارك الله. طيب معنا اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا دكتور أسامة سليمان.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك؟
السلام. مرحبا دكتور عاطف.
اهلا بيك.
حياكم الله.
تفضل.
تحياتي لكل الضيوف والأخيرة الدكتور محمود شعبان وكيف تسلمي لي الوحش.
ربنا يخليك يا دكتورنا العظيم.
كل الحضور وكل الفاضل. الحقيقة البرنامج الحمد لله تعالى هذا من فضل الله أولا على قناة الحافظ وعلى الدكتور عطاء أبو رشيد أن البرنامج نسبة مشاهدته عالية جدا بفضل الله تعالى. وهذه بشرى لابد أن أسوقها لأستاذنا الدكتور عاصم أبو رشيد بارك الله فيه.
الله يكرمك.
الأمر الثاني المؤامرة على الأزهر مؤامرة قديمة لأن الأزهر إذا سقط وسقطت رسالته يعني خرج أجيالا ضعيفة كما هو الحال الآن الرسالة. وأنت تعلم يا دكتور يحيى والدكتور محمود الشروط التي يجب أن تتوفر في شيخ الأزهر أن يكون موالي لنظام الحاكم وأن يكون صوفي حتى النخاع وعدوا للسلف ولمنهج السلف وهذا قديم حقيقة. فبسرعات هذا الموضوع قصير جدا يجب ان نواليه اهتماما واخونا الدكتور محمود واخواننا في الازهر نسال الله لهم التوفيق والسداد باذن الله تعالى. ونسال الله ان يهدي شيخ الازهر ويهدي المفتي لاداء الرساله الحق وجزاكم الله خيرا على المجهود.
جزاك الله خيرا. شكرا دكتور اسامه سليمان ربنا يبارك فيك. اتصال ثاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
تفضل.
معاك محمد من الألوية.
مرحبا بك أخي محمد تفضل.
أنا الأول برحب بالإخوة الأفاضل الضيوف دول وبشكرك جدا على برنامج دكتور عاطف. أولا الموضوع بتاع الموسيقى بتاع الأزهر دوت أنا واحد من الناس فعلا اتطلعت عليها وشفتها وهي كانت خارجة ومتهربة من المكان اللي طلعت منه.
شفتها فين؟
هو مش لازم أقول شفتها فين لأن هو الموضوع طيب. سر بس هي فعلا أنا شفتها. بس والله العظيم انا شفتها وهي مع ناس.
طب ايه اللي ما عجبكش فيها؟
هو ما عجبنيش ان هو يعني مفصل على مقاسه يعني ان هو بيخرج محدش ما فيش ترشيح لشيخ الازهر
القانون مش
الوثيقه الا بعد الوفاه بتاعته.
ده القانون غير الوثيقه.
سامعين حضرتك؟
تمام
ماشي تمام. الحاجه الثانيه حكايه ان هو الشيخ الازهر فعلا مهمل كل القيادات اللي موجوده في الازهر كلها نهائي واداني على كده المستشارين اللي هو شغالين حواليه.
طب انت من الازهر؟
انا مش من الازهر، بس في واحد انا اعرف شغال في الازهر، بس طبعا ما ينفعش ان انا اجيب اسامي ولا كده.
تودي في داهيه.
ماشي. في الحاجه الثانيه برضه عايز اتكلم فيها، ان حكايه ان الشيخ اللي اتكلم فيها ده فعلا مش اي حد بيدخل على الشيخ الازهر. الشيخ الازهر ما بيتكلمش حد خالص. الشيخ الازهر مفكر نفسه ان هو الشيخ الازهر، حضرتك هو تبع الفيلم من النظام الوطني، الحزب الوطني. فلسه هو مفكر نفسه ان هو لسه مفيش ثوره قامت ومفيش تغيير ومفيش. فكر نفسه اللي هو محدش قادر عليه.
طيب جزاك الله خيرا. في اتصال ثاني يا شباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ألو.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكتور عاد؟
اتفضل مع حضرتك.
أنا بحييك وبحيي الضيوف اللي معاك.
اتفضل.
احنا بنحب البرنامج بتاعك جدا، برنامج عظيم. وبنحب الأستاذ نبيل الوحش.
ربنا يخليك.
راجل جريء يعني وراجل كويس.
ربنا يخليك.
وأنا ليا رأي بعد إذنك عايز أسأله لحضراتكم، يعني حضراتكم توضحوه لي يعني.
اتفضل.
بالنسبة لرئيس الجمهورية وأي واحد يتولى منصب في البلد، ليه احنا ما بنحطلوش برنامج وجدول يمشي عليه، بحيث ان احنا ما ندلوش فرصة ان هو يعني يغلط وبعد كده نلاقينا في وضع سيء معاه. يعني انا رأيي ان كل واحد يتولى منصب في البلد يبقى له جدول زمني وجدول تفعيلي بالزمن بتاعه. يعني مثلا كل 3 شهور او كل 6 شهور بيعمل دور معين ايجابي ويتم محاسبته ومتابعته. واذا الراجل ده ثبت جدارته بيقعد على دماغنا وعلى عيننا وراسه، واذا ثبت تاثيره بنشيله.
روح التحرير.
تمام.
صح فكره وجيه.
الحاجه الثانيه اللي عايز اكلم حضرتك فيها، ان انا كراجل مواطن عايز اشعر في بلدي بالعدل. والعدل ده احنا مش هنلاقي يعني دستور ولا هنلاقي منهج يعني يخدمنا كناس مواطنين وناس ادميين اكتر من الاسلام. فالبلد لو اتحط لها دستور اسلامي وقوانين اسلاميه ومشت بالوضع العادي وكل واحد تم متابعته وتم محاسبته، بيتهيألي البلد هتنضبط. يعني انا شايف ان البلد عباره عن مجموعه وزراء ومجموعه رؤساء وبيرأسهم رئيس الجمهوريه، هرم كبير ورئيسه رئيس الجمهوريه. يتم متابعه الناس دي من اول واحد لاخر واحد، بحيث ان احنا ما نديش فرصه لاي حد ان هو ايه يخطا ونرجع نقول ده هو خطا واثر والكلام ده.
شكرا جزيلا. اخر اتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل مع حضرتك.
دكتور عاطف ازي حضرتك؟
اهلا بيك الله يكرمك.
بشكر السادة الضيوف. انا مع الدكتور محمود بيقول على موضوع انا ولي امر طالبة 5 في مدرسة ازهر خاصة. موضوع اللي هو عن الاخوة المسيحيين دول، يعني انا لما هو يعني بصيت في الامتحان قبل كده استغربت جدا. صحيح يعني لما اثار الدكتور محمود يعني الكلام ده لازم يتاخد في الاعتبار، ده في الازهر 5 اسئله صحيح يعني قدامي الامتحان ده انا جبته عن 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 المسيحيه دخلت مصر امتى، عن حاجات زي كده. طب احنا في الازهر ولا في ولا بنتكلم عن المسيحيين؟ يعني لازم ده حاجه يعني ربنا يبارك لكم يعني يتاخد في الاعتبار الكلام ده.
ده غير اللي عندك يا دكتور؟
هو 7.
طيب.
عندي 7.
طيب خلاص شكرا جزيلا. دكتور يحيى قطعناك معلش، كنت بتتكلم على المقالة اللي كتبتها نقد او تقويم للازهر في الدعوة وكملنا القصة. وانا عكستك بقى وقلت لك السلفية والاخوان.
بالنسبة خلينا في الموضوعات الاول. وانا فعلا كانت بداية دخلت على استاذ عمر وكنت معيد فبيقول لي ايه يا سيدي اللي بينك وبين الدكتور عبد الحليم؟ اي والله ده هو درس لما كنت في سنه تانية كليه، ودرس لنا التصوف والاخلاق في تانية كليه. ما فيش بيني وبينه ده الشيخ الازهر حسسني انا لسه معيد ان راسك تصرف الشيخ عبد الحليم الله يرحمه جعل الاستاذ عمر ينزلني منزله الشيخ عبد الحليم في المكانه. يعني ان ايه اللي ما بتروحش تتفاهم معاه ليه؟ مين المعيد؟ مين اللي يفكر يروح للامام؟ انما معيد انما تصرف الشيخ عبد الحليم مع الاستاذ عمر كان ممكن يستدعيني اني عن طريق عميد الكليه، انما لا يروح للاستاذ عمر عشان يبين له برضه ان ابن الازهر اللي قد كده اثره يعني مش هين، اثره مش سهل. عايز اقول ان الشيخ عبد الحليم لان ليا كتاب ان شاء الله نازل في 6 اجزاء فيهم جزئين الازهر الذي وفى والازهر الذي تولى، انا جايب الشيخ عبد الحليم في مجله الفتح فبيقولوا ايه نموذج لمقاطعه الاجرام والاعتداء، ان كانت فرنسا في اجرامها في الجزائر كان 36 كان الشيخ عبد الحليم طالب في القسم العالي، فنشرت بعض الصحف قالت الاهرام الناطق الرسمي لدولة فرنسا في مصر، الاهرام فرنسية اكثر من فرنسية، الشيخ عبد الحليم كان طالب فبعت ما لقاش حاجة بيقوله الطالب عبد الحليم محمود الطالب بالقسم العالي بالازهر، ما كانش لسه في ايه كليات كان القسم العالي بالازهر، فبيقول بعت رسالة للاهرام انا مصورها ونازلة في الكتاب هذا من الازهر الذي وفى، في جزء عند الازهر الذي وفى وجزء الازهر الذي تولى، وهو طالب في نعمة اظفاره بيقول للاهرام انت وقفت مع المجرمين ضد اخواني ابناء الاسلام في الجزائر، وانا بدوري من الان اقول لك لن اجدد اشتراكي معك وساحرض زملائي على قطع الاشتراكات معك كاجراء استطيع
مقاطعة
وهو لسه طالب عليها رحمة الله الشيخ عبد الحليم محمود. اقول ان الازهر متى ظهرت الجمعيات والجماعات؟ يوم ان كان الازهر فعلا قايم بالدور الحقيقي. ايه الدور الحقيقي للازهر؟ الناحيه العمليه والناحيه العلميه. كان يحدثني شيوخنا كان في حاجه اسمها الجرايه وكان في حاجه اسمها الاقامه الدائمه في معهد زخزق، انا رحت 4 سنين كان بيعينوا حاجه اسمها الشيخ سكن، الطلبه اللي هم مقيمين في البدروم كان الطلبه الوافدين يعني يطلع شيخ ورا الطلبة يراقبهم هم ماشيين في شوارع الشرقية كان اسمه الشيخ سليمان يحدثنا عنه، ما كانش حد يعرفه او يحس به، ويصبح الصبح يلاقي الشيخ جايبه لما اخذ انت كنت ماشي بالقباب ليه يا واد في شوارع الزقازيق، تبقى شيخ ازهري عالم بكره هتقول للناس قلق وتمشي بقباب،
والقباب كان عيب يعني في الشارع
ما ماشي طبعا القباب كان خشب يعني الناس اللي شيخ انت شيخ
بيربي على حفظ الهيبة
المكانة. اللي انا عصرت بقى في اواخر ايامي ان كان المحافظ الشرقية جاي وشيخ الاستاذ بكر شيخ المعهد ماشي ريحه الشيخ تقدم خطوة وده صبع ايده للمحافظ ما يمشيش بجوار الشيخ لازم الشيخ يتقدم خطوة
عن المحافظ
كان
رجعوا لنا
هي ان شاء الله
عايز اعمل انا عملت الذي وفى والذي ولى
الذي تولى
عايزين ده
نازلين
الازهر
الازهر لا عايز اقول لحضرتك ايه اللي اظهر الجماعات الازهر لما كان قائم بالناحيتين الناحيه العلميه والناحيه العمليه كان المأرز للناس كلهم كما قال احمد شوقي في قصيدته الشهيره كان يعني مكانهم الزورة لما يروح في, في, في كل نازلة يبقى الزورة هناك في الأزهر اللي قال فيه حتى رأينا الشافعية ومالكا وأحمد وابن حنبل حضارة جمع المذاهب الأربعة في بيت واحد في داخل الأزهر حتى رأينا الشافعية ومالكا وأحمد وابن حنبل وأحمد حتى رأينا الشافعية ومالكا وأحمد وابن حنبل حضارة الازهر هذا ما قام بالناحيه العلميه مع الناحيه العمليه الكل مطمئن ان الاسلام موجود حتى جاء محمد علي الذي كان مفتونا بنابليون فبدا اول حاجه ان يقول الازهر تبعي لما
الازهر اللي
جابه فلما الازهر تبعي يعني بدا بحاجه اسمها الجرايه الازهر كان عايشين على الجرايه قال انا هدي راتب فيحكي لنا الشيخ عبد الحليم هو كان بيدرس لنا في سنه ثانيه بقول لك درس الناس كانت الرقه 80 قرش ايامها 80 قرش يعني
مبلغ ثروه
نعم ثروه كبيره فواحد اسمه الشيخ ايه قالوا عليه الشيخ عبد الحليم بكى وقال بعتم حريتكم بدل الجرايه
بعتوا حريتكم
بقينا تابعين لي
بقى تابعين شوية شوية. انت كنت بتاخد مثلا 40 قرش من الاوقاف والجراية، انا بديك 80 قرش. تحب ايه؟ عدم الفقه. الفقه جعل البعض يميل الى 80 قرش. لما مالوا الى 80 ثم 8 ثم كذا ثم كذا شوية شوية. انا رحت لما الشيخ طنطاوي، اما رحت له انا وشيخ الشيخ عبد الستار نزوره، ولقيناه كاد يلطم على سوق وبيندب سوق حظه لما خد الوزارة، لما خد
الشيخ
لا المفتي. فبيقول له فاكر يا شيخ عبده، الشيخ عبد الستار، اما كنا احنا طلبة بنروح نصرف 50 قرش من الوقف الحنفي، كان المذهب الحنفي فيه وقف، المذهب الحنفي الطالب العلم الشرعي يروح اي مذهب الطلبة تقل من الدخول تلاقي فيه واقفين يوقفهم على المذهب علشان يرغبهم طلبة العلم انهم يخشوا في هذا المذهب.
هي منا كانت 150.
فكان عايز اقول لحضرتك وجود الناحية العلمية مع الناحية العملية جعلت ناس مطمئنة الاسلام موجود، الى ان بدأ يتقلص من الناحية العلمية ويكتفى له بالناحية العلمية. لما حصر في الناحية العلمية وجد الغيورون ان من الواجب عليهم ان ينزلوا الى الساحة ليتمموا دور الازهر الغير في الناحية العلمية. فبدأت العملية. فبدأت جمعية انصار، كل الجمعيات بدأت في علماء الازهر. انصار السنة بدأت بالشيخ عليه رحمة الله. جمعية انصار السنة، لا انصار السنة مش جمعية شرعية، الشيخ حامد الفقي خدت بال حضرتك، وده من اصول الدين، ثم الشيخ خليلها الرسم من اصول الدين. كل خدت بال الجمعية الشرعية بدأت بالشيخ محمود خطاب بيعالج ناحية عملية اهملة
مفقودة
المفقودة. جاء جاء ومنعوني من خطبة العيد وهم زملائي. عايز اقول حضرتك ايه، جاء الاخوان المسلمون بقى كانت سقطت دولة الخلاف، اراد او همة الاستاذ كشاب ناشئ غيور متوقد حمية بدأ يوقظ الهمم في الجميع، حتى صدرت جريدة الاخوان المسلمون برئاسة الشيخ الطنطاوي جوهري اللي كان استاذ وصاحب الجلسة، ثم الشيخ الطنطاوي جوهري هو اللي رغب الاستاذ البنا ان هو يتولى رئاسته ويتولى رئاسة الاخوان المسلمين لانه وجد همة البنا تسبقه. فهم ارادوا كل منهم اراد ان يحيي جزء من الناحية العملية على وفق ما يستطيع، وده امر شرعي موجود عند الفقهاء. اذا غاب قالها الامام ابو اسحاق الجويني، الجويني بتاع غياث الامم في التياس الظلم، قال اذا غاب الخليفة وغاب دولة الاسلام فكل من قام بشيء من امر الاسلام وجبت طاعته فيما يقوم به بالمعروف. فاللي يظن ان الجماعات دي خدت قطعة من الاسلام عشان تظهر هي ده يبقى خاطئ ومخطئ. واذا كان في الجماعات من اقتطع شيئا من الاسلام عشان يظهر به يبقى مجرم. كل منهم اراد ان يقوم بشيء من امر الاسلام الذي غاب. فالناحية الفكر والعقيدة قامت بها انصار السنة، والشيخ رشيد رضا ساعدهم على ذلك، ورشيد رضا هو اول من ادخل وطبع كتب السلف الاعتصام والمغني، هو اللي اوجدها ودخلها. خدت بال حضرتك الميز محمد عبده، ومحمد عبده اللي احيا كتب الادب البلاغه والادب والى اخره. دي امور الدوله قصرت فيها، فكان لابد من ظهور ايه الجامعات والجماعات. الجامعات والجماعات دي اسمها جمعيات وجماعات عمل، فرق عمل. فرق العمل مطلوبه شرعا اذا غاب وجه الدوله اللي بتخدم الناحيه العمليه. اذا وجدت الدوله او الحزب او الجماعه اللي هتخدم الناحيه، اذا قام الازهر بالناحيه العمليه، والله فيما اظن ان كثير من الجمعيات هتسعد بذلك وتنضوي تحت جناحي الازهر. فالازهر انا عرفت السلفيه من الازهر مش من الجماعات. عرفت السلفيه والماتريديه والاشعريه وتاريخ الفرق والجماعات ده كله من الازهر. فجاء الاستاذ حسن البنا بقى قال احنا دعوه سلفيه دعوه سلفيه وحقيقه صوفيه وطريقه سنيه. امل كبير انه يجمع هذا كله، حتى انه لما سئل ايه الفرق بينكم وبين الجماعه الشرعيه قال احنا بنربي في الشارع والجماعه الشرعيه بتربي في المسجد. دي فرق اسمها فرق عمل. نحاذر انا والشيخ واي حد كانت منتسبين الى اهل العلم ان يتحول فرقة العمل الى فرقة معتقد. ان انا اقول جماعة هي الرسول عليه السلام قال الفرق والحديث وفيه مقال وهو في الرسالة عندي قال ان هتفترق اذا كلهم كل الفرق مش كل المفترقين يعني كل الفرق يعني كل النزاعات كل العناوين كل كذا انما قد يكون فرق ناس مغرر بهم وسائرون على عماية وراء زعمائهم. فالجماعات دي كلها كل منها تمثل جزءا من الحقيقة ولهذا لا يصح المسلم يقول انا متسالفي. يعني ايه انت متسالفي؟ اذا كان السلف بمعنى ما كان عليه سلف الصحابة حد يتبرأ من الصحابة؟ اذا كان السلف بمعنى السلف الفكر وال ده ممكن انت سلف وانت خلف ممكن ده مش فهمينها محدش يفهمها لان حقيقة السلف والخلف اللي هي الموقف من ايات الصفات والذات التأويل والتفويض محدش فاهم دي يعني انما بيردوا معنى سلف يقول لي انا سلف بتبع الصحابة محدش اسمه بيكره الصحابة انما بيقول لك انا جماعة شرعية بعلم الناس ماشي واحنا كلنا لازم نكون جماعة شرعية نعاونهم في هذا القدر ولا ولا ندعهم يحتكرون الاسلام. الذين يدرسون ويدرسون الناحية الفكرية والعقائدية كالأنصار السنة يعاونوا في هذا ولا يسمح لهم أن يقولوا إن هم الإسلام كذلك وسمعتها والله
تبليغ الدعوة اللي بيجيبنا على أهو
نعم
تبليغ الدعوة بيجيبنا
على أهو ماشي ده كله اسمها فرق إيه
عمل
فرق العمل. الرسول عليه السلام لما حافظ على المهاجرين ما ذوبهمش وحافظ على الأنصار وعند الشدائد كان يناديهم بألقابهم يا للمهاجرين يا للأنصار يا أصحاب البيعة. فالعناوين سيدنا خالد في غزوة موت المال امتازوا علشان يوجد الحمية. فوجود جماعات للعمل داعي للتنافس. الإمام الكرماني وهو من
إذن ما نرى دكتوري قبل ما نتجاوز النقطة لأنها خطيرة جدا يعني ما نرى من ضيق أفق بين بعض الجماعات يعني على ما يدل
ده من الأتباع وليس من الأئمة والقادة وكثيرا ما ولهذا أنا أقول وبقول للإخوان اللي قضى على الأستاذ البنا بعض شفاء الجماعات بعض شفاء الإخوان راحوا قتلوا النقراش ودي اللي أعقبت قتل الأستاذ البنا فالشباب وكذا لأن ولهذا شوف سيدنا عمر
أنت الآن يعني صورت الجماعات جمعية شرعية أنصار سنة إخوان على أنها تتكامل فيما بينها
لابد
ولكل دور
واللي ما تعملش بروح الأخوة بيخرج عن الجماعة ولهذا يد الله مع الجماعة هي ديا فتبقى وصل العصبية موجودة العصبية مطلوبة إذا كانت تنصر الفكرة ولهذا الرسول عليه السلام حافظ على هذه العصبية. العصبية منقوطة لما تطلب لذاتها.
أكيد فضلتك تابعت قبل الانتخابات إنه كانت الصحف تختلق أخبار لشجار دار بين التيار السلفي والتيار المش عارف
الإيه. وده ليه؟ وده سببه إيه بقى حضرتك؟ والتيارات بتذكي هذا. قلة وجود علماء الشرع في الجماعات هذه. لو علماء شرع موجودين علماء الشرع دول اللي هيبينهم انما اصل العمليه فيها مغانم ايضا فيها مغانم مشتركات ومش عارف هيئه كبار علماء مش عارف جمعيه ايه وهيئه ده بيلغي الاصل مع ان هو موجود لغياب الناحيه العلميه في العمليه ولهذا غيرتنا دي لو الازهر تولى الناحيه العمليه كل هذه الجماعات هتتلاشى وتنضوي تحت
تتظلل بمظلته
والخارج عنها هيبقى آبق عن الجماعة
شذ في
الناس على طول ولهذا حضرتك اسمه ده اللي هو الحاجتين نجح فيهم المستعد شفط أوقاف الأزهر ثم لما شفط اتحكم فيها من ناحية ايه ان الأزهر ناحية علمية مالكش دعوة بناحية عملية ولهذا سهل انا سامع خطيب مسجد في العمرانية كنت طالب في الكلية لما مات موتش تونج خطيب الجمعة والله زي ما بقول لك قال اللهم ارحم عبدك موتش تونج جاي له ادعي لموتش تونج اللهم ارحم عبدك موتش تونج صيرنا موظفين اللي احنا عايزينه حضرتك ان اوقاف نمرة واحد وانا قلتها في بعض البرامج كتبها الاستاذ الدكتور محمد البهي قرقر اللي كان وزير اوقاف بيقول حياتي في الازهر والكتاب موجود في مكتبة وهبة بيقول لما وليت الوزارة جاني الدكتور عبد الحميد سعيد ده كان رئيس الشبان المسلمين ولعلمك شبان المسلمين اول من اظهر الاستاذ حسن البنا كان رئيسها محب الدين الخطيب, وكان بيكتب بيقول هذه رساله جاءتنا من الكاتب الغيور الطالب حسن احمد عبد الرحمن البنا الداعية الغرور الطالب حسن البنا. اول ما تخرج لما مات الاستاذ رشيد رضا تولى رئاسه تحرير المنار عدد او عددين وجاي اسمه فيه معايا حضرتك. فوجود الجماعات دي ضرورة لاستكمال الدور العملي اللي غاب الازهر, ولازم الجماعات تعرف هذا. وجود بقى المشاحنات دي بسببه ايه؟ قلة وجود علماء الشرع الفقهين داخل هذه الجماعات. انا يعني الاستاذ عمر التلمساني هتعجب كان وفدي, الاستاذ حسن الهضيبي كان من حزب الوطن الاصلي القديم اللي هو بتاع محمد فريد ومصطفى كامل, لما بيتنق من مدام الغايه خدمه الرساله, لان الحزب الوطني ده كان تبع الدوله العثمانيه وبيطالب بعوده الخلافه في كتاب محمد محمد فريد, لما الغايه ان انا اخدم وطني وديني, فحيث الاطار هنا يلبي طموحاتي كان هنا, لما لقى الطموحات تلبى في الاخوان راح الاخوان
تكون المصلحه للوطن والاسلام
يبقى اذا المسلمين يبقى اذا مش معنى ان انا هخرج دول, انا بعمل للجميع. الازهري بقى ينبغي ان هو يعمل للجميع. يبقى اذا سبب غياب الناحيه العمليه من الازهر هو الذي اوجد الجماعات والاحزاب. لو الازهر يعني شوف الشيخ محمود ابو العيون عليه رحمه الله مع اللي هو كان وكيل الازهر مع الشيخ حسن البنا عليه رحمه الله, الاثنين هم اللي كان يحملان رايه الحرب على دور البغاء في مصر حتى اسقط لواءه, والحمد لله رب العالمين هم ومن معهم. اول ما بداوا كان الشيخ محمود ابو العيون بتاع الازهر وكانت مجله الاخوان تنشر الكلام ده اللي منزله, والاستاذ البنا اللي هو فالاستاذ البنا كان ولا يزال يقول ان دعوتنا حقيقه دعوه سلفيه وحقيقه سنيه وطريق صوفيه, يعني حقيقه صوفيه اللي هي الزهد والتجرد, يعني هي دي الاسلام. هو ده اللي يجيب برنامج غير كده ويقول غير كده ليس من الاخوان وليس منا في شيء, منا كسلفيين وكذا. اذا كنا علماء لازم نكون سلفيين ونكون سنيين ونكون جميعا اخوانا. كان استاذ البنا كان عمل بيقولوا لي الاساتذه اللي انا التخطتهم كان عمل عشان الاخوه في وسط الظلام, اصل انت سياستك في الظلام غير سياستك في النور. اللي تربوا في ناس اتربت في السرداب وواخده على كده مش هتقدر تخلع هذا لانها خدت على التكتم وكذا, مع الضوء مش هتعرف. فوجود مع وجود المراقبه والملاحقه كان استاذ البنا عمل ختم ثماني كده مثمن بحس الاخ الانسان يشوف ده يامن له ان ده اخوك يديله سره او يطلعه على امره او يقول له تجنب غامه. فاستدعاه كان واحد اسمه عبد الرحمن مش عارف كان وكيل وزاره الداخليه, بيقول له انت بتعمل تنظيم سر ليه عامل الايه, اكتشف الخاتم قال له ابن الخاتم عادي تحب تشوفه, قال له شوف, قال له اتفضل. خد وكيل وزاره الداخليه بيلبسه قال له انت بقيت اخ ابو بياني. يعني حضرتك بنقول طاووس ابن كيسان لما رايح له بيقول له انت اخي في الاقل دون المسلمين في المرحله دي, والاخوان وصلوا فيها للحكم. انا بقول لهم والله الذي لا اله غيره انا حطت ايدي في ايد وكيل الجماعه في المنصور استاذ محمد العدوي اللي ربى خيره الشاطر وغيره, حطت ايدي في ايده على ان الاخوان لما يوصلوا للحكم ما يبقاش في حاجه اسمها اخوان, كل هيبقى اخوان. قال لي وان هذه امتكم امه واحده, ده الاصل اللي ينبغي ان نشعر ونرغب له ونذكر به. الكل ينبغي من الان اخوان مسلمين على هذا المعنى, سلفيين على هذا المعنى. ما حد اللي سلفيين ما نفرطش في حق الصحابه, ما نفرطش في تاريخ الصحابه, شرعيين على هذا المعنى, نتعلم بقى اصول ديننا, نتعلم الصلاه, نتعلم كذا. يبقى ده كله هو الاسلام, كل واحد يعمل الجزء اللي هو قادر عليه والاخرون يعاونونه في ذلك. ويوجد الكلمه دي لعلمك مش كلام الاستاذ البنا, ده كلام صاحب المواقف اللي اسمه الموافقات للشاطبي, ونقلها الشيخ رشيد رضا. الناس بتظن ان ده كلمه البنا, لا ده كلمه الشاطبي, نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما افترقنا فيه. افه التحزبيات ان ما دام دي قالها يعني البنا بيقول لا, لا الله اكبر ولله الحمد, ما اقولش الله اكبر ولله الحمد. بالمناسبه كان واحد من عندنا متغام اول ما دخل الجماعه في 46 يعني قبل الحل الاول, ف هو دخل من هنا وحصل الاعتقالات من هنا, وكان تاجر الشيخ شبندر التجار واعتقالاته مصايب, فراح على فرح وعرس ولا مغزر قصب ترقص وبنقول الله اكبر وبلاش الثانيه للروح في داهيه. هو الله اكبر لله الحمد ينبغي ان تكون شعار المصريين كلهم والمسلمين يا جماعه من الان. هي كانت شعار جماعه خاصه في وقت الان ينبغي ان تكون شعار.
على فكره برضو في العصر الحديث
نعم
كانت نفس الوضع مع اخو وزير الاوقاف وصاحب الكباريه في حلوان والرقصه بترقص ويقول اخو وزير الاوقاف.
لا دي غرديه.
هي هي
دكتور محمود احنا نقول الله اكبر ونقول والله
لله. بالنسبه للمشهد الان عشان نستفيد من رؤيتكم في ضوء القران والسنه اليومين احنا في الاواخر خلاص للكل اليومين امبارح والنهارده شايفين الجو فيه قلاقل والجماعه بتوع الدستور اولا وبتوع بادئين يعملوا لنا طلعوا لنا عفاريت من تحت الارض وموضوع الاعتصامات ممكن تبدا تاني هنعتصم عشان ما اعرفش ايه. احنا عاوزين فضول القران والسنه نوضح للناس الصح ايه لانه انا شايف الاعلام هاجم وعمال يخوفنا ويقول لك ازاي هيجيبوا رئيس وهيجيبوه الاول ولا هيجيبوا الدستور والدستور هيطلع مش مظبوط والرئيس مش هيبقى مظبوط وبلاش الشورى. عاوزين يلعبوا في الرصه يعني الرصه محطوطه حسب الوضع الدستوري اللي احنا فيه الان والوعود بتاعت المجلس العسكري. لا ترتيب في تشكيك في هذا الترتيب في تشكيك في صحته ومنطقيته ثم دعوة للاعتصام ثم هجوم على الاسلاميين عنيف في الميدان وفي الاعلام. ازاي المشاهد يظبط نفسه؟ انا نفسي بقيت مش عارف وانا بقلب في القنوات كده حاسس واحنا وانا نزلت في بلد جديده هي مش دي مصر بتاع الاسبوعين اللي فاتوا بعد ما شفنا مجلس الشعب وفرحنا وتظبطنا الدنيا بتتلخبط تاني من تحتنا. تقول ايه للمشاهدين؟
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فانصح كل مسلم او كل مصري بالحفاظ على بلده. هؤلاء الذين يديرون هذه المعركة يديرونها لمصلحتهم لأن الغنائم وزعت من وجهة نظرهم ولم ينالوا شيء. هؤلاء يعلمون أنهم لا رصيد لهم في قلوب الناس. ما عرضه المجلس العسكري ووافقت عليه الكتل السياسية بكل توجهاتها وأطيافها في مصر يعد عقدا وثيقا تم غيره بين الجيش. وأنا أرى والله أعلم بوجهة نظر القاطرة ما دام مجلس الشعب ينفذ البنود بترتيبها الذي اتفق التي اتفق عليها فيلزمنا الصبر حتى تتم البنود في اوقاتها والا نثير القلائل في بلادنا. هناك اناس غاظهم وصول السلفيين الى الحكم، وصول الاخوان الى الحكم، وصول الاسلاميين عموما الى الحكم. فهؤلاء اعلنوها من اول وقت سنمنعكم من دخول مجلس الشعب، سنمنعكم سنمنعكم سنمنعكم. كل هذه أمور شخصية تأتي على مصلحة مصر. فأنصح كل محب لبلده أن يلتزم بيته وألا يخرج الإسلاميون إلا من أجل درء الشر فقط ودفع الشر فقط. ولا بد أن نتدخل في هذا التوقيت، وهذا الذي نفعله الآن في الأزهر الذي اتهمنا فيه بالشخصنة. والله ما خرجنا إلا لله عز وجل من أجل دفع الشر عن الأزهر، لأننا نرى أن قوة الأزهر قوة لمصر والعالم الإسلامي، وأن ضعف الأزهر ضعف لمصر والعالم الإسلامي. فالأزهر لا يقزم كما يراد له، الأزهر يمثل العالم الإسلامي كله. ما نتكلم به إلى شيخ الأزهر آملين أن يصوب وأن يعدل المناهج. وأنا من هذا المنبر أخاطب شيخ الأزهر، أتمنى لقاءك لله عز وجل، انظر ما معي، أتمنى من الله أن تعود إلى الحق وأن تتراجع عن هذا القانون الظالم الجائر، أتمنى من الله أن تأمر بمراجعة المناهج. وأنا على الهواء أعلن أتمنى مقابلتك، ولو صوبت المناهج وعدلتها وأعدت القانون ليدرس القانون من جديد ليتكلم فيه شيوخ الأزهر وعلماؤه، أقبل يديك ورجليك وأعاهد الله أمام الجميع أنني لست طالب سلطة ولا وظيفة ولا ولا، والله عاهدت الله على ألا ألي مسؤولية في أي مكان في مصر وبالذات في الأزهر غير التدريس فقط. أعاهد الله أنني لا مطلب لي في أمر دنيوي ولا في وظيفة زائلة، حميتي على الأزهر لأنني مسلم قبل أن أكون أزهريا، لأن الأزهر ضمانة لقوة مصر ولعالميتها، وأن إضعاف الأزهر إضعاف الإسلام. هناك أمر خطير جدا الإخوة المشاهدون لا ينتبهون إليه. نحن قلنا دولة إسلامية بمرجعية إسلامية وشرعية وإسلام. حينما نتحدث عن شريعة إسلامية من المرجع؟
سيكون المرجع الأزهر علمنة الأزهر وتضييع الأزهر وإضاعة الهوية من الأزهر إضاعة لمستقبل مصر. يا إخواننا نرى أن الأزهر يخرب ويهدم لمئات السنين إلى الأمام. والله لا نكره شيخ الأزهر ولا نكره المسؤولين ونتقرب إلى الله بنصحهم، وأتمنى من الله أن يتقبلني شيخ الأزهر ضيفا ثقيلا كابن ثقيل علي ليسمع لي وليرى هذا العوار الذي نقوله وأخاطبه. والله سعدت مع أول لقاء مع مشيخته لما قال سنعدل المناهج وسنعيد الفقه على المذاهب الأربعة وسنعيد كتب التراث. لا تتخيل مدى فرحتي بما قلت. والله يا إخوتاء ليس بيننا وبين أشياخنا شيء، نحبهم ونجلهم لكننا نحب الأزهر أكثر منهم، نحب الدين أكثر منهم، نحب الإسلام أكثر منهم، نحب مصر أكثر منهم. والله لا نضمر شرا لأحد، كل كلامنا لله عز وجل من أجل أن ينصلح الأزهر، وأتمنى أن يقبلونا ضيوفا ليسمعوا منا، ونكون أسعد الناس يوم يصوبوا. والله نكون أسعد الناس يوم يعدلوا، نكون أسعد الناس يوم يصححوا. لا رغبة لنا إلا في إصلاح الأزهر. أنا والله أبناء الثلاثة في الأزهر، والله وكل أبنائي، وأنصح الناس بإدخال أبنائهم إلى الأزهر. نتمنى أن يعود الأزهر قويا مستقلا عن الدولة، لا مستقلا عن الإخوان وعن السلفيين. نريد أن يكون الأزهر قويا عزيزا، كلمة شيخ الأزهر تكون فوق كلمة رئيس الجمهورية. ندعو لانتخاب حر، انتخاب حقيقي لشيخ الأزهر ليأتي الأعلم والأصلح. وإن انتخبك الناس يا شيخنا فأهلا وسهلا بك على العين والرأس. نتمنى لك مكانة تكون فوق رئيس الدولة بل فوق كل رؤساء الدول الإسلامية. نتمنى أن يكون شيخ الأزهر هو شيخ الإسلام كما كان سابقا. أمر أخير أختم به بالنسبة للرسائل، رسالة تأتي باسمي تقول اتق الله يا شيخ محمود في أنني قلت في لقاء سابق الإعلام غير الهادف، واستثنيت بعض ما يقدمه الممثل محمد صبحي أخ باعث يقول اتق الله أين الهادف، أما رأيت العري وأما رأيت وأما رأيت. أنا ما أتحدث عن عمل الرجل كاملا، وأنا أتحدث عن بعض المسلسلات التي لها عناوين وأخلاق تصل إلى الناس. وإن كنا جميعا نعترض على أي مشهد عاري أو أي مشهد مخالف للشريعة الإسلامية وأتوب إلى الله وأستغفر مما فهم عني خطأ، فلا ندعو إلى ابتزاز ولا إلى سفالة ولا إلى ولا إلى، نسأل الله أن يجعلنا من المتقين. إنما كنت أريد أن أتحدث عن أن الإعلام من الممكن أن يتحول إلى إعلام هادف بحيث تنحى المشاهد التي تتصادم مع الشريعة الإسلامية ومع الحلال والحرام. لا نريد أن نغلق أبواب الإعلام، وإنما نريد أن يتحول إلى نافع وإلى هادف بمنظور شرعي فيه الحلال وفيه الحرام، الحلال يفعل والحرام لا يفعل. فأشكر أخي الذي بعث الرسالة وأقول أمامها اللهم اجعلنا من المتقين. نحن نرجع إلى الحق ونشرف بذلك، وإن بدا أننا مخطئون أول من يقول أنا مخطئ ويتراجع إلى الحق فنحن جميعا، وهذا دأب أشياخنا الذين علمونا ذلك، وجزاكم الله خير.
جزاك الله خيرا، شكرا دكتور محمود شعبان، ربنا يبارك لك. وأنا ما أقصدش شخصنا أنك أنت ليك هدف شخصي، لكن مش عاوزين تبقى شخصنا بمعنى
والله أقبل يديه ورجليه، والله أقبل يديه ورجليه على أن يصلح، وأكون خادما بلا ثمن ولا وظيفة، والله أكون خادما لنعله لو سيصلح لنا.
جزاك الله خيرا. شيخ محمد برضو ناخد رأيك تقول إيه لعموم المصريين بخصوص الأحداث، ثم نشوف رسائلك القصيرة نختم.
هو أولا بعد يعني هذا الحوار الشديد قد استفدت كثيرا من فضيلة الدكتور يحيى في الحقيقة، وأنا سعيد بوجودي معه على طاولة واحدة، وأسأل الله أن ينفع بعلمه وغيرته وأن يجعل كل ما قلت وكل ما نقوله خالصا لوجهه الكريم، اللهم آمين. لكن هو في الحقيقة بس لأنه فيه شبه خلاف صار، نحن يعني ننتقد نقدا بناء، يعني إذا كان من نقد فهو نقد بناء، وهو إن دل إنما يدل على غيره. لكن هي القضية أنه لا يرانا الأزهريون فقط، إنما يرانا الأزهريون والمسلمون وغير المسلمين. فلربما يعني بدا للبعض أن يعني أبناء الأزهر يعني يريدون شيئا ما أو في صدورهم شيء ما إلى غير ذلك من التأويلات. بالنسبة للإعلام في هذه الأيام، يعني أنا أرى حتى ليس في الإعلام فقط بل في مجلس الشعب، مع احترامي الشديد للكثير من أعضائه، أرى يعني لونا من ألوان النفاق والاستقطاب، استقطاب لشرائح معينة، توجيه الخطاب لقضايا معينة، ليس الهدف الحل إنما الهدف هو الإثارة وإثارة الفتن بالتحديد. وأرى أن الإعلام يعني يوجه سهام نقده لفصائل معينة ويغض الطرف بل يمدح في فصائل أخرى كثيرة، وهذا باد وظاهر. أرى أيضا من النفاق الإعلامي إظهار بعض الطفيليين على السطح ليمثلوا مصر وليتكلموا باسم مصر وأنهم هم الثوار وأن غيرهم لا علاقة لهم لا بالثورة ولا بمصر، وهذا إعلام مفضوع ومكشوف ومصاب بالنفاق كما قل. المشروع الذي أثاره الدكتور البرادعي والرجل له عليه في الحقيقة، وأنا يعني لا أغض من شأن أحد من البشر ولا علاقة لي بالشخصنة إنما علاقتي بالأفكار، لما طالب بانتخاب رئيس من مجلس الشعب ثم حل مجلس الشعب ثم إعادة انتخابات مرة ثانية وكأنه يريد أن يردنا للمربع رقم واحد ونحن في طريقنا للاستقرار ونسير إن شاء الله تعالى نعم بتؤدى وطمأنينة، وتفيأ شعب مصر نوعا ما شيئا من الشعور بالأمان مع وجود وزير الداخلية الحالي ورجل يعني دي كلمة حق نقولها، بدأنا نشعر بشيء من الأمان والاستقرار، وكل شعب مصر يرغب في ذلك الأمر إن شاء الله تعالى. فمشروع الدكتور البرادعي مشروع مثير للجدل ومشروع في الحقيقة إنما ينم عن أغراض وأهداف يعني كنا نشكك فيها، لكن الإعلان عنها الآن في الحقيقة يؤكد لنا قناعة يعني ويؤكد لنا أمرا كنا يعني نشكك أنفسنا فيه، لا أريد أن أظهره الآن. أما بالنسبة للرسائل فأقول مثلا ويحك أيها الشاب، أتهدر طاقتك في غير ما يعود عليك وعلى دينك وشعبك ووطنك بالخير والنفع؟ سكلتك أمك يا من تقدر على خدمة بلدك ولا تفعل؟ هلموا يا علماء الأزهر للقيام بدوركم العلمي والعملي. من أنتم يا من تريدون الإمساك بدفة مصر وتشويه صورتها وصورة شعبها والحديث باسمها؟ كفاك أيها الإعلامي كذبا ونفاقا، أخص المنافقين والكاذبين. أفيقوا يا أبناء مصر، إن النهوض بمصر بالعمل والإنتاج لا بإثارة الفتن والقلاقل. يا قوم انتبهوا، فهناك من لا يريد استقرارا لبلدكم.
جزاك الله خيرا، شكرا.
بارك الله
فضيلة الشيخ الحبيب الشيخ محمد عبد الفتاح،
رحمك الله.
رسائلك القصيرة أستاذ نبيه.
قبل رسائل
لا مش عاوزين حاجة قبل
ده، هي ربع دقيقة. أنا زعلان جدا من أن المجلس العسكري لغى قانون الطوارئ، وزعلان جدا من الترهل بعد انعقاد مجلس الشعب لإثارة القلاقل والفوضى اللي سايبينها في التحرير وفي المسبير. من حق مجلس الشعب الذي يمثل الأمة بأسره أن يصدر قانون في أول جلسة انعقاد بمنع الاعتصامات ومنع الاحتجاجات، ويفعلوا قانون الطوارئ على كل من يخرب، ويعتقلوه يودوه الواد الجديد يودوه في أي صحراء يعمر فيه لغاية بعد انتخاب رئيس الجمهورية عشان بس البلد تهدى. لكن بالطريقة اللي أنا شايفها دي يبقى هم يتحملوا المسؤولية اللي هم أعضاء مجلس الشعب والمجلس العسكري،
والاستثناء في الإلغاء لا ينطبق عليهم.
لا لا لا، رأي الشخصي،
هم عاوزين كده، هم عاوزين كده.
لا لا، رأي الشخصي لأنه ما ينفعش كده.
طب هات رسائلك.
ويحك يا كل من تلي ذراع الحقيقة في ممارسة رسالة المحاماة.
تلوي أصدق
تلوي أو تلوي رسالة الحقيقة. سكلتك أمك يا كل عميل مأجور تريد تخريب بلدك. هلموا يا ثوار مصر الحقيقيين للتصدي لهذه القلة المأجورة. كفاك
يا مين القلة المأجورة؟
اللي هم بيخربوا. كفاك يا نوارة نجم سكرات ووقحات.
لا لا لا، بعد إذن حضرتك معلش، ده وجهة نظرها إذا كانت غلطانة القانون آخر.
يعني إيه وجهة نظرها؟ وانا وجهه نظر ان انا اقولها كفاكي.
لا ما كفاكي ما اقولش يا سائل كذا.
لا لا، يعني لما توصف شعب مصر بالشباشب
وانه مسلموا السلطة لأبائيب.
يبقى تقول السبب.
طب ما انا بقول لك اهو لسه كنت هكمل انت اللي قطعتني. بقول لها كفاكي تفلات ووقحات على اسيادك وما توصفيش شعب مصر بالشباشب والاعضاء المجلس العسكري بالابائيب.
لا ده تبقى مجرمة كده اذا فعل.
انا مجرمة وسفلة.
هي مين؟
لو انا نجم.
يبقى لابد من احنا بنطالب بتحويلها اذا حضرت
انا كاتب لها بلاغه بكرة الصبح الساعة 9 كل الدم.
ده قالتها في المقال مقال ولا في التلفزيون؟
في 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 مداخلة.
مداخلة مع مين؟ مع مين؟
ما اعرفش على قناتي كده مش فاكر بس
تأكد. عجبني عجبني الدكتور يحيى. شوف لما انت قلت قال لك وقف دليلك.
دليلي قلته اهو.
احنا
دليلي قلته تمام ودليلي قلته
ماشي.
لا لان انا من ضمن بعض المباريات.
اتفضل واحنا كذلك احنا
بس برجعها لي بكره واتصل بينا هنا في برنامج ايه
وعفيقوا يا فنانين مصر واقلعوا عن الهلس والعرض والجنس. يا قوم لا تهتموا بمن يروج في فضائيات العوالم والغوازل.
شكرا دكتور يحيى. رسائلك
الكثيره. رسائل انا ممكن اتنازل عن حقي في الرسائل.
لا لا ناخد الاثنين.
حضرتك العلاج بتاع دي احنا بنطالب الامه ليه ما بنطالبش القاده؟ هي العلاج سهل جدا والله. لو المجلس العسكري اعضائه ينزلوا يصلوا الجمعه والجماعات مع الناس هيجرى خايفين على نفسهم يا اخي. يعني انتوا
هم كلهم بينزلوا بس احنا ما بنشوفهمش. يعني بينزلوا
في وسط الناس يا اخي
مساجد عسكريه
ما ما ينزل في وسط الناس. اذا الرسول قال لنا ما اقاموا الصلاه فيكم مش ما ادوا الصلاه عندهم. الناس لو شاف يا اخي اسمه اسماعيل هنيه
نقول يا قوم تعالوا صلوا معانا.
اسماعيل هنيه حضرتك الناس بتحرسه اما بينزل ليه؟ لانه قاعد في وسطهم وبياكل بياكل اكلهم وعايش همومهم. حاجه شيخ الازهر بلاش هو بيصبر. شيخ الازهر من حقه ينعزل في صلاته عن الناس. ده امام الازهر مفروض يقوم الطلبه ينزل الازهر كل يوم في الظهر يقوم الطلبه كده هيفرض على الكليات تجدول المحاضرات بتاعتها على وفق اداء صلاه الظهر يا جماعه خلف الامام كده. طلبه الازهر حس ان في حاجه اسمها امامهم ده اكبر لمين؟
على حد علمي كانت بتحصل من عبد الحليم محمود
الله يرحمه. انا عايز اقول لحضرتك حاجه ثانيه من الناحيه العمليه. عبد الناصر لما كان دخل الازهر في 56 بص لقى الطلبه داخلين عليه لان طبعا الرئيس هيخطب وبتاع انت عارف شغل فناس منتقن اذا ناس مش من الحرس الجمهوري ايه ده تيجوا ازاي؟ لا لازم افرض لو جيت مره عملوا سور يحجز الازهر عن الكليات الشرعيه لا يزال مقام الى الان. ليه شيخ الازهر ما يطالبش واحنا طالبناه بهذا ونزلنا بيان؟ ليه ما يطالبش بشيل السور الحاجز بين الجامع وبين الكليات الشرعيه القديمه؟ خايف افتحوا ابواب في السور وقت الصلاه اللي هي صلاه اصلا ما فيش الا فريضه الظهر بس دي الفريضه اللي تخلي اللي تربط الطالب بالناحيه العمليه مش مش يروح النهارده يقول لك يعني مش عايز يعني ما ياخدش العلوم على ايدها. علومنا ده علوم عمليه في صلاه وقت الصلاه لازم يؤدى. كان سيدنا الشيخ الغزالي مره وهو في الجامع كان بيدرس في جامع الازهر الغرض فواحد زميلنا الدكتور محمد رياض موجود فواحد من الشيوخ بيدي اصول فقه معروفه الله يرحمه اصول فقه اصول فقه بس عنده صلاه ما بيقومش يصلي. فواحد قال له يا سيدنا الشيخ فلان قاعد مش عايز الراجل سيدنا الشيخ ميل كده سيدنا الشيخ مش عايز يجي يصلي ليه؟ قال له في عذر يا مولانا. قال له ليه حقد ولا نفساء يا مولانا؟ فدنا ما كانش الطالب ما يشوف شيخه بيصلي معاه وحريص على الصلاه معاه الهوجه اللي احنا فيها دي والنزاعات اتحاد طلبه ونادي اعطاء التدريس والكل مسترب بالكل روح روح المسجديه هذه بتذيب الحساسيه بين الجماعات. ليه الازهر ما يبداش بالنحل وامور سهله جدا وما ايسرها؟ ينزل الشيخ وقت صلاة الظهر هيصلي في الجامع بولاده وزملائه. ليه الناس مستريبة ليه من كل تصرف؟ لانه الانعزال في البرج العالي. بس لو نبدأ بديا ده هجيب غيرها الخواطر هتقر النفوس هتأدى القلوب هترضى هيبدأ كل مشكلة هيلاقي الشيخ قدامه. اما هيقابل الشيخ في صلاة الظهر الشيخ هيروح يقول له يقدم له الشيخ يقوم يرفعها يقوم له سكرتيريا يديها له زي ما بيعمل كده ملك السعوديه وياخد الورق الناس تحس ان فيه تجاوب بينها وبين اصل الشيخ ازهر مين؟ يبقى الشيخ ديني. الناس تحس نبدا بالناحيه العمليه. احنا فاصلين الناحيه العمليه الى الان.
الازهر ما عملهاش. انت عاوز الرئيس الدنيوي يعملها؟
ما هوش دنيوي. ليه ما نقولش هو رئيس مصر؟ ما هوش دنيوي دلوقتي
بالشريعه.
ما نقولش ما نقولش دنيا بقى لان دلوقتي الشريعه المصدر الاساسي للتشريع الرئيس رئيس دنيا ورئيس دين دلوقتي ومسؤول دنيا واخره. فلا بد ان نحاسبهم بمقتضى الدستور. تيجي تصلي بينهم، تيجي تصلي في وسطنا، ما تقولش بينهم ما بيصلي هناك واحد منهم يا اخي، ما اقولكش كلهم، واحد منهم كل مره، حتى اذا لو حصل اعتداء عليه لا قدر الله والمصلين ما حفظوهوش يا اخي التانيين ما يجوش.
على الاقل يبقى شهيد،
يبقى شهيد شهيد المحراب.
نستاذن منك زي ما ناقشنا موضوع الازهر، عايزين نناقش موضوع الاوقاف، لان الاوقاف سبب خراب مصر.
الجمعه الجايه حاضر او لحد،
وهي الوزاره الوحيده اللي ربنا بلاها بوزراء موبوئين.
لا بلاها
الشيخ الشعراوي.
لا مش لا محمد زميل، معلش معلش زميل،
لا لا لا
في عايز زمان واعرف والله خلق واعرف
دي لغايه.
طب بقيت رسايلك فين؟ انت عينت الورقه
ليه؟ الوقت بتاعكم بقى راحت فين انتوا؟
طيب
وديت انت وديتوها فين انت؟
هي الاولى من الناحيه
قلب الجرنال
الاولى خالص انت حضرتك
دي
طبق. تقريبا
طيب ادي له واحده محمود
لا لا ماشي نقول غير أنا هي دي انا
قلب الجرنال
هي دي. ويحك يا مجمع البحوث ان وعد الله حق. لابد حضرتك لابد المجمع لازم الناس بتطمئن ان في مجمع. انا عايز كم واحد يحفظ القران فيه؟ انا عايز الامه كلها تتسيقظ على هذا ويتعمل لجنه لتثبيت حق الامه في ممثلين في ائمتها. يروح يا اخي
انت قلت اربعه بس اللي حافظين ولا ده على سبيل ال
على سبيل انا اتحدى يعني على ثكلتك امك يا كل جبار، ثكلتك امك يا كل جبار عنيد، هلموا الى كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم ففيهم الملال. من انتم؟ مش عارف لا يقولوا ده بيعمل زي القذافي. انا عايز
اوجه لا انتم يا جرزان
لا من انتم؟ لا مش يا ريت تشيلوه لان بتضايقني. من
انتم؟ تمت من انتم يا
اعضاء المجمع؟ يقول لي ايه
يا اعضاء مجلس الشعب يا حلوين؟
لا مجمع البحوث بالذات
يا محامين يا
لا مجمع البحوث حضرتك لا بد
يعني بتقول الوزراء الحقيقه
لازم مجمع البحوث لازم نثق ان هم حفظوا القران.
هيتغيروا كله هيتحسن
ما يحسنهم من الاخوان. كفاك ايها المتغطرس غطرستك في كل ميدان افيقوا فقد ازفت الازفه. يا قوم ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله
العظيم. جزاك الله خير دكتور محمود.
ويحك يا من خطت يمينك قانون الازهر ولست من ابنائه. سكلتك امك يا بشار ان على يقين
قل وان كنت من ابنائه.
لا هو مش من ابنائي.
قول وان كنت من ابنائي اخر
مره. وان كنت بس هو مش من ابنائي.
لا الموافق فياخد حكم الفاعل.
سكلتك امك يا بشار كيف تقتل الموحدين المؤمنين بالواحد القهار. هلموا يا ابناء الازهر لنصرته ونجدته. من انتم يا من تريدون ان تعيدوا مصر الى الوراء بعدما عافاها الله من الفرقه وبدأت تسير في بداية طريق الجماعة والأمن والأمان. كفاكم سخرية من أبناء الأزهر ومن أبناء العلم الشرعي فإن الشريعة قادمة إن شاء الله
وقائمة إن شاء الله
إن شاء الله
بكم.
أفيقوا يا أبناء الأزهر وأدركوه قبل فوات الأوان. يا قوم اتقوا الله في مصر.
جزاك الله خيرا. من اللي هدى لنا؟
لا والله لا 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 ابدا 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 توكل على الله دكتور.
اتفضل يا شيخ.
لا فضيله الدكتور ان شاء الله
خلاص.
لا
ممكن انتوا الاثنين.
انت الامير بارك الله
فيك. انتوا الاثنين
معرفش
انتوا الاثنين اتفضل. وهو
شيخنا كله
اتفضل.
لا اله الا الله الحليم الكريم. لا اله الا الله رب العرش العظيم. لا اله الا الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. نعوذ برضاك من سخطك ونعوذ بمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم انصر دعوتنا وعز أمتنا وارفع رايتنا. اللهم من أرادنا وأراد دينك ودعوتك ودعاتك ومعهدك بسوء فانتقم منه انتقام عزيز مقتدر. يعز له المؤمنون ويذل له الكافرون والفاسقون. اللهم إنا نسألك بك وأنت الغفور الرحيم وأنت على كل شيء قدير أن تعجل بنزول نقمتك الماحقة على بشار وأمثاله وأن تريح المستضعفين من أرامل وأطفال ويتامى وثكالى وعجائز تريحهم من بطشه وبطش جنده ورجاله. وأن تلحق به كل جبار عنيد. اللهم فرج همومنا وأزل كروبنا وحقق لنا فيما يرضيك أمالنا، لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجمعنا جميعا على كلمة الحق، اللهم اجمعنا على كلمة التقى، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم اجمعنا على ما تحب وترضى. اللهم اشرح صدورنا وصدور من خاصمناهم فيك أن يجتمعوا معنا على ما نحب لهم وتحب لنا ولهم يا رب العالمين. آمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمين. وصلى الله وسلم آمين. وبارك على معلم الناس الخير سيدنا محمد وعلى آمين. آله وصحبه وسلم. آمين. الله أعلم.
تفضل دعاء قصير كده.
لا ندري من أين نستجاب.
الله العظيم باسمه الأعظم وصفاته العلى أن يشرح بالقرآن صدورنا، وأن ييسر به أمورنا، وأن يعلي به قدرنا، وأن يجمع به فرقتنا، وأن يحسن به أخلاقنا، وأن يقوم به حياتنا. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم وصفاتك العلى أن تؤلف بين قلوب المسلمين أجمعين بالقرآن العظيم، وأن تجعل مصرنا آمنة مطمئنة، سخاء رخاء وسائر أوطان المسلمين أجمعين، برحمتك أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.
آمين آمين آمين. جزاكم الله خيرا. بنعتذر إخواننا المشاهدين، رسائلكم جت بس زي ما انتم شايفين اللقاء كان ساخن والقضية مهمة وضيوفنا الكرام يعني شايلين هم الأزر. لا لا انتوا زي الفل يعني، وهذه الحماسة يعني شيء يحمد لكم، جزاكم الله خيرا. وحبكم للأزهر وحبكم للمسؤولين ان هم يكونوا على افضل حال، وانت دعيت في الاخر ليهم ان ربنا يعني يفتح بينكم، واحنا يعني بنتمسح في الأزهر وبنقول يعني كونوا يعني قدوة لنا جميعا في حتى الخلاف، لما نختلف نختلف ازاي، ولما يتخذ حتى لو كان القرار اتخذ وفي ملاحظات عليه ازاي نقوب وازاي نعود الى الحق. احنا بنتعلم منكم وهنفضل نحبكم ونشيلكم فوق دماغنا حتى ولو حتى ولو حتى ولو
ما اقمتم دين الله فينا
حتى ولو
لا لا لا
لا بينكم انا انا
ما اقمتم دين الله فينا
احنا رافعينكم
حتى لا الشرع نازل يربينا مش نازل يجاملنا.
ما انتوا اللي بتعلمونا الشرع، لكن احنا خلينا احنا ايه اتباع في ان احنا شايلينكم على راسنا.
ما اقمتم دين الله فيه
ما اقمتم دين الله فيه. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
القران حياتي يهديني لصراطي، القران حياتي يهديني لصراطي، هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات. القرآن